بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فتح المجيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، لشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تعليقات العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله، وتعقبات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوهم واخشون.
فلا تخشوا الناس واخشون.
وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير.
وسبب إيراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد أن الخوف عبادة، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك، فخوف العبادة عبادة لله سبحانه وتعالى، ويجوز صرف ذلك لغير الله عز وجل، فإذا صرفها العبد لغير الله كان مشركا، وهذا ينافي أصل التوحيد. أما الخوف الطبيعي فإنه لا يدخل في هذا المحظور، لأن العبد قد يخاف من سبع، قد يخاف من سلطان، قد يخاف من ظالم، قد يخاف إلى آخر ذلك، فمثل هذا لا يناقض التوحيد، اللهم إلا إذا دفع إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
قال: والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام: إنهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونهم ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد.
نعم. وإنما سمي خوف السر لأنه إنما يكون باعتقاد، يخاف الإنسان أن يصيبه الوثن بشيء، وأن يصيبه صاحب القبر بشيء، هذا خوف السر. ومعلوم أن الأوثان لا تنفع ولا تضر، ومعلوم أن المقبور لا يملك شيئا من ذلك. فإذا خاف الإنسان ذلك وخاف أن يلحقه بضر وأن يصيبه بما يكره فإن ذلك خوف سر، وبالتالي يكون شركا بالله عز وجل، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأموات فلا يملكون شيئا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه. نعم.
قال الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية.
نعم، هذا إذا خاف الإنسان إنسانا فيدفع ذلك إلى ترك واجب أو فعل محرم، فإن هذا ينافي كمال توحيد الواجب، لأنه لا يجوز الإنسان أن يخاف أحدا فيترك واجبا أو يقع في محرم أو غير ذلك. نعم.
وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول
أن تغيره.
ما منعك إذ رأيت المنكر أن تغيره، فيقول: ربي خشية الناس، فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. قال علامة حامد الفقي رحمه الله تعالى: قال رواه ابن ماجه عن أبي سعيد بلفظ: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس، فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الثالث: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب الآية.
لأنه خوف طبيعي فطري، فهذا نبي الله موسى عليه السلام كليم الله عز وجل، ومع ذلك ذكر: فخرج منها خائف يترقب. وقال الله عز وجل عنه: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نعم.
قال الثالث: الخوف. قال: ومعنى قوله إنما ذلكم الشيطان
يخوف. هذا الخوف بأقسامه، فهناك خوف السر، هناك خوف العبادة، ولا يجوز صرف ذلك لغير الله سبحانه وتعالى، وهو أن يخاف الإنسان غير الله عز وجل فيما لا يخاف فيه إلا الله سبحانه وتعالى. والثاني هو الخوف المحرم، وهو خوف يدفع الإنسان إلى ترك واجب أو فعل محرم. فالأول يناقض أصل التوحيد، خوف السر خوف العبادة يناقض أصل التوحيد فيكون صاحبه كافرا، والثاني يناقض كماله الواجب، والثالث الخوف الطبيعي أو الخوف الفطري، وهذا لا ينافي شيئا. نعم.
ومعنى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي خوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون، وهذا نهي من الله.
هذا معنى يخوف أولياءه، يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه، لأن الظاهر قد تقول الشيطان يخوف أولياءه، وما الإشكال إذن؟ يخوف هو أولياءه، وإنما المعنى يخوفكم أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، فيوقع في قلوبكم خوف أوليائه، فيحملكم هذا إما على الخروج من ملة الإسلام إذا كان الخوف خوف سر، أو على الوقوع في محرم. نعم.
وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر له
وهذا نهي من الله تعالى
أن يخافوا غيره.
نعم.
وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله فلا يخافون إلا إياه، وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضي
عنه. ويعلم عباده أن الله عز وجل هو على كل شيء قدير، وأنه لا يضرهم أحد من أولياء الشيطان، فعليهم أن يتوكلوا على الله وأن لا يخافوا إلا هو سبحانه وتعالى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم.
وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون.
نعم. فالخوف عبادة، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا شرط الإيمان. نعم.
فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، الآية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان،
من شروط كمال الإيمان. شوف لو يريد يعني نسخة أخرى، ولا في نسخة توافق هذا البحث. نعم. فدل هذا على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان، هذا إذا كان فيما تعلق بالأمر الذي يدفع إلى وقوع في محرم. أما خوف السر فإن إخلاص الخوف لله عز وجل فيما يتعلق بخوف العبادة هذا من الشروط التي يثبت بها أصل الإيمان. فإذا لم يكن عند الإنسان هذا الخوف وخاف غير الله فيما يخاف فيه إلا الله سبحانه وتعالى فإنه يخرج من ملة الإسلام. نعم.
قوله وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة.
نعم.
قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه.
هذا هو الشاهد من الآية: ولم يخش إلا الله. خشية العبادة والتعظيم هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة.
نعم.
قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: قال ابن عباس كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة. وقال محمد:
وهي حاصلة لا شك فيها، وليست مما ترجى إما أن تكون وإما أن لا تكون. هذا معنى قول ابن عباس وكل عسى في القرآن فهي واجبة. نعم.
قال: وقال محمد بن إسحاق بن يسار: وعسى في القرآن من الله حق.
نعم. فقوله فعسى أولئك يكونوا مهتدين يعني فأولئك هم المهتدون، فأولئك هم المهتدون قطعا وحتما، من أتى بهذه الأعمال ومنها ولم يخش إلا الله. فالخوف عبودية القلب، وإذا أطلق الخشي يراد به الخوف والرهبة وكذا، وإلا عند الفوارق الدقيقة فهناك فرق بين الخشية والخوف والرهبة. نعم.
قال: وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري.
لكن الحديث ضعيف ومعناه صحيح يدل عليه هذه الآية. نعم.
قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني فتنة فتنته أن يرتد من دينه إذا أوذي في الله.
وقال فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله، هذه فتنته. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله، فليس من الصادقين. يقول آمنا بالله لكن إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فارتد عن دينه بسبب إيذائه في الله. والإنسان قد يؤذى، قد يتعرض للقتل فيكره، فإذا نطق بالكفر إبقاء لنفسه فهذا لا يضره إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هذا ما فعل ذلك، لم يكن قلبه مطمئنا بالإيمان، وإنما جعل فتنة الناس كعذاب الله، ارتد عن دينه، ارتد عن دينه. هذا كلام ابن عباس، يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار.
نعم، معنى فتنه يعني ابتلاه واختبره، كما قال سبحانه: ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي ولا يختبرون. فلقد اختبر الله وابتلى الله سبحانه وتعالى عباده، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. فالفتنة هنا ابتلاه وفتنه يعني اختبره، فالفتنة هي الابتلاء والاختبار، ولهذا الفتنة تطلق ويراد بها معاني، تارة يراد بها العذاب الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عذبوهم، وتارة يراد بها الابتلاء والاختبار، وتارة يراد بها الانحراف، فتن انحرف خرج عن الجادة. نعم.
والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه وابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان.
هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. يعني قد يظن الظان أنه إن وافق أهل الكفر وأهل الضلال والانحراف أنه لن يحصل له ألم، لأنه إنما أنقذ نفسه من ألم أعداء الإسلام فارتد مثلا أو وافقهم أو إلى آخره، ولا يدري هذا أنه سيعاقب بألم رغبته عن الإسلام وعن الدين في الدنيا والآخرة. فالألم حاصل ولا محالة. فإذا كان الألم حاصلا فإن أهل الإيمان يعلمون ذلك، ولهذا فإنهم يصبرون على أذى هؤلاء مهما بلغ، لأنه لن يبلغ الألم الذي يحصل لهم نتيجة الرغبة عن دين الله سبحانه وتعالى. أما الآخرون فإنهم يحضرون ألما عاجلا وألما ظاهرا، لهذا قال سبحانه جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وجعل الألم الذي يحصل له من ذلك كالألم الذي يحصل له من الله، فلم يبالي بالألم الذي يحصل له من الله عز وجل عقوبة على ردته، وقدم هذا الألم من الناس ومن أولياء الشيطان. أما المؤمن فلا يبالي، ولهذا بلال رضي الله عنه كانت توضع الصخرة على صدره ومع ذلك لا تحول عن دين الله عز وجل، ويقول أحد أحد ويصبر. وكذلك الصحابة، سائر الصحابة رضوان الله عليهم، هذا خباب يشكو ما كان يجري له حتى إنهم كانوا يكشفون عن ظهره ثم يوقدون له النيران فلا يطفئوا هذه النيران إلا برد ظهره. نعم.
لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم. والإنسان لابد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب طارة منهم وطارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم.
إذن هذا حاصل. فاجعل إيذاءك في الله سبحانه وتعالى، وهذا حاصل يا أخواني. الإنسان قد يعصي الله من أجل فلان أو علان أو كذا، من أجل أن يحفظ نفسه من أذى في أول الأمر، ثم بعد ذلك ينقلب عليه ويهينه. فاجعل خوفك من الله وتحمل إذاء في سبيل الله، لأنه طاعة تؤجر عليها. نعم.
فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب.
نعم، لأن هذا عبادة وطاعة، فتحملوا ذلك لله، فطمأن الله قلوبهم وشرح صدورهم، ثم إنه ينعم عليهم سبحانه وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض. أما الآخر الذي خشي من أعداء الدين فوافقهم حتى يرفع عنه ألم طارئ، هذا ماذا حصل له؟ هذا قد تسلط عليه هؤلاء الأعداء فيجري ماذا؟ تسلط عليهم الأعداء فيجري عليه الخوف في الدنيا فقد يتسلطن عليه فيجري عليه الخوف في الدنيا والعذاب في الآخرة فيجتمع عليه العذابان عذاب هؤلاء وعذاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد.
فهل هذا من العقل؟ هل هذا من العقل أن فر من ألم ساعة إلى ألم الأبد؟ ويا ليته يسلم من ألم الساعة، فاليوم يرفعون أيديهم وغدا إن لم يواصل الموافقة فإنهم يؤذونه ويعذبونه. فعلام الخوف من الناس، والناس لن تسلم منهم أبدا إلا الذي توافقه اليوم خشية ألمه وعقابه غدا سينقلب عليك. حاصل 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 حاصل. نعم.
وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق انتهى.
نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الله أكبر الله أكبر. هذا نقل من العلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان الشرعي لا بد لتحصيله ووجوده من الثلاثة أمور: من القول ومن عمل، قول اللسان وقول القلب، قلب عمل جوارح. ما يكون إيمان شرعي إلا بهذا، ولا يحصل إلا بهذا، ولا يصح إلا بهذا، ولا يقال لا يكمل الكمال الواجب إلا بهذا، وإن نقص فإنما ينقص عن كمال الواجب مع بقاء أصل الإيمان. لا يصح، لا يجزئ من الممتنع من المحال. هذه عبارة أهل السنة. لا يصح لا يجزئ الإيمان إلا بهذه الثلاثة. قالها الأجري، قالها ابن بطة، قالها العلماء، قالها الشافعي رحمه الله تعالى. الإيمان قول وعمل ونية، الإجماع على هذا. لا يجزئ واحد بغير الآخر. ومن الممتنعين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج وكذا، ويعيش داره كله لا يسجد إلا سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، ولا حج إلى بيت الله الحرام. لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صحيح. من المحال كما قال الحافظ حكمي رحمه الله تعالى، من المحال أن يقول الإنسان هذا ولا يعمل. هذا من المحال. ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق، فقصده التصديق الإذعاني المستلزم الإنقياد ظاهرا وباطنا، هكذا يقول العلماء ويعبرون عن هذا. لا يجزئ لا يصح من الممتنع من المحال. ما يثبت الإيمان إلا بالثلاثة: القول، قول القول الظاهر والقول الباطن، والعمل، العمل الظاهر والعمل الباطن. لا بد من الأمرين، من القولين ومن العملين. ولا يجزئ الإيمان إلا باجتماع هذه الثلاثة. فقال رحمه الله أعد، وفي الآية رد على المرجئة والكرامية: ومن الناس من يقول آمنا بالله، قاله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك لقلنا إن كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور المؤمنين. يقول آمن، فليقل ما شاء. العبرة ليست بالقول، العبرة بماذا؟ العبرة بما يصدق هذا القول من قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح.
فقول اللسان ما ينفع إلا إذا صدقه القلب، والتصديق والإقرار ما ينفع إلا إذا صدقه عمل القلب، وعمل القلب لا ينفع إلا إذا صدقه عمل الجوارح. فعمل الجوارح تصديق العمل القلب، وعمل القلب تصديق لقول القلب، وكل ذلك تصديق لقول اللسان. واضح يا إخواني؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك ويكذبه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح. لابد من اجتماع هذا كله. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا لم يقل بعمل القلب وكذا وبإدخال أعمال القلوب وافق جهما وأصحاب، وإن قال بدخول عمل القلب فلا بد من دخول عمل الجوارح، لا بد ويلزم منه عمل الجوارح. إنما إذا قال بعدم عمل القلب وعدم إدخال عمل القلب في الإيمان يكون قد وافق جهما. طب وإذا قال بدخول أعمال القلوب فلا بد من عمل الجارحة، لأنه ملازم لعمل القلب، فمستحيل أن يكون في القلب إيمانه ولا تتحرك جارحة مع عمل، هذا مستحيل. نعم.
قال: وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع.
حددوا هذا الموضع، فهذا الموضع مما نقله الشيخ رحمه الله عبد الرحمن بن حسن. نعم.
وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان
فلا الشرعي. ينفع القول والتصديق بدون عمل. القول قول اللسان ما ينفع بدون تصديق وإقرار، وهذا ما ينفع بدون عمل، عمل قلبي، عمل قلبي ما ينفع بدون عمل جريحة، للتلازم بين الظاهر والباطن. اللهم إلا إذا أمن من هنا ومات من هنا، أو جهل العمل ما يدري عنه، كما في حديث حذيفة. نعم.
فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على
الإيمان الشرعي. انتبه بقى، فلا يصدق الإيمان الشرعي، ما يصدق ما يصح إلا باجتماع الثلاثة. ها.
التصديق بالقلب وعمله،
التصديق بالقلب
وعمله،
وعمله يبقى إقرار القلب وهو قول القلب، وعمله وهو عمل القلب، قول القلب وعمل القلب. طيب ده القول الباطن والعمل الباطن. ها.
والقول باللسان،
والقول باللسان
والعمل بالأركان،
وهو القول الظاهر والعمل الظاهر. إذن لابد من القول الظاهر والقول الباطن، ولا بد من عمل الظاهر والعمل الباطن. طيب هذا قول من؟
وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا.
نعم. هل يعارض هذا أن تأتي بقى بنصوص مشتبهة في حديث شفاعة، فإن الله عز وجل يخرج قواما من النار لم يعملوا خيرا قط؟ هذا كنصوص التي فيها نفي، معروف هذا في النصوص التي فيها نفي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزني الزاني حين يزني مؤمن لم يعملوا خيرا قط، لا يزني الزاني حين يزني مؤمن والله لا يؤمن، كهذه النصوص كلها. فالنفي طارة يكون للأصل وطارة يكون للكمال الواجب، ومحال أن يكون لم يعملوا خيرا قط ما عندهم أصل الإيمان، هذا محال، وإنما الكمال الواجب كما قال ابن خزيمة رحمه الله. قل هذا وامضي، قل هذا وامضي، هذا قول أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: قوله عن أبي سعيد رضي الله عنه:
وفيه الخوف، وفيه الخوف من مدانة الخلق في الحق والمعصوم من عصمه الله. نعم.
قال: قوله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف. وفيه أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين، ومعنى الحديث صحيح وتمامه، وإن
يعني الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. نعم. هذا الذي يكون فيه الحديث ضعيفا ويبقى على ضعفه، ما أحد يصححه. ولهذا فالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول هو ضعيف الإسناد، وتلقته الأمة بالقبول هذا يقال حديث صحيح، ما يقال من جهة المعنى. وإلا فكم الأحاديث الضعيفة التي معناها صحيح ولم يحكم عليها العلماء بالقبول؟ هل هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول؟ لا، إنما حديث ضعيف، لكن يقولون ومعناه صحيح. فما الفرق بين الحديث الضعيف الذي يقول في العلماء ومعناه صحيح، وبين الحديث الضعيف الإسناد ذكر ضعف الإسناد ويقول العلماء والآئمة هذا متلقا بالقبول، وقد تلقت الأمة الحديث هذا بالقبول وليس المعنى هذا بالقبول، لما تلقت الحديث بالقبول، ما الفرق بين هذا وذاك؟ من لم يدرك الفرق فما تأمل. فهناك فرق بين الحديث الضعيف الذي معناه صحيح وبين الحديث الضعيف في الإسناد الذي تلقته الأمة بالقبول. فليس كل حديث ضعف إسناده عبر عنه تلقته الأمة بالقبول. فما الذي يزيد يا أحمد؟ المعنى هنا صحيح والمعنى هنا صحيح، فما الذي يزيد؟ الذي يزيد أن هذا الحديث صحيح بتلقي الأمة له بالقبول بغض النظر عن إسناده. إنما الحديث الأول الذي هو ضعيف ومعناه صحيح هذا حديث ضعيف وهو باق على ضعفه، هذا حديث ضعيف وهو باق على ضعفه ولا يقال فيه تلقت الأمة بالقبول. هذا أمر. الأمر الثاني أنه في الحديث الضعيف يقال معناه صحيح، لماذا؟ لوجود هذا المعنى في النصوص الأخرى، ولهذا يقال هذا المعنى صحيح لوجوده في النصوص الأخرى. أما الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول فقد لا يوجد معناه في النصوص الأخرى، إنما معاني خاصة لا توجد في النصوص الأخرى، ثم عبر العلماء عن ذلك بتلقته الأمة بالقبول، دليل أنها تلقت هذا الحديث بما فيه من أحكام بما فيه من عقائد غيبية، فيدل هذا على أن معنى ذلك أن الحديث صحيح. انتبهتم إخواني؟ نعم. ولا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع التنبيه على ضعفه، فتقول هذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح. إنما أن تذكر الحديث الضعيف على منبرك أو في درسك وأنت تعلم أنه ضعيف ولا تنبه، هذا من الغش. حتى ولو ذكرته بإسناده ما يكفي، في عصر لا تعرف الناس الأمة فيه الأسانيد إلا النادر الذي يعرف الأسانيد. إنما الآن تبرأ بالحكم كما كان الأوائل في عصر الإسناد يبرؤون بذكر الإسناد، فإنك لا تبرأ اليوم إلا بذكر الحكم، فتقول هذا الحديث ضعيف. واضح؟ نعم.
ومعنى الحديث الصحيح، ومعنى الحديث صحيح وتمامه، وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله إن من ضعف اليقين الضعف، ويضم ويحرك ضد القوة، ضعف ككرم ونصر ونصر، ضعفا وضعفا وضعافة وضعي، ضعفا وضعفا وضعافة، فهو ضعيف وضعوف
وضعافية. نعم.
وضعافية فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفا وضعافة، أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن.
نعم، هذا في الضم. إن من ضعف اليقين الضعف يضم ويحرك،
أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضعف.
وقد جاءت القراءتان، خلقكم من ضعف، خلقكم من ضعف. نعم. طيب، أو
قال أو الضعف بالفتح،
ضعف ككرمة ونصر، كرمة ضعوفة ونصر ضعفة، هذا معنى يضم ويحرك. ككرم ضعف، ككرم ضعف ونصر ضعف، أو الضعف بالفتح في الرأس، نعم، وبالضم في البدن، نعم.
وهي ضعيفة وضعوف. واليقين كمال الإيمان، قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه ابو نعيم في الحلية، والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق،
نعم،
كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قوله: أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله، وذلك إذا لم يكن بقلبه من إعظام الله وإجلال وهيبة ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومالكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته، وبالله التوفيق. قال الشارح: قوله أن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك من أيديهم،
على أيديهم، نعم،
بأن تضيفه إليهم وتحمد، بأن تضيف إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا حديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم.
نعم، فإنما تشكرهم لماذا؟ لأن الله ساقه على أيديهم، فقد عملوا ما يشكرون عليه، لكن لا تضف أصل هذه النعمة وأصل هذا الخير لهم، فإن الله عز وجل هو الذي أجراه على أيديهم، وإنما كانوا هم وسائل، لذا تشكر الناس على ذلك من باب أنهم وسائل. أما الذي جاء بالرزق والذي قدر الرزق والذي أجراه على أيديهم ومن هو الله، فكيف تنسب هذا إليهم وتترك من قدر هذا الأمر وهذا الخير على يديه؟ نعم.
قال في الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وليس بإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك،
فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك، وهو قوله: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإضافة الصنيعة إليهم، من صنع عليكم معروفا لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك. أما الذي قدر وساقه ومن هو الله عز وجل وحده، نعم.
والذي قدره وساقه والله وحده. قال الشارح: قوله أن تذمهم على ما لم يؤتك.
اقرأ في نسخة الشيخ صالح اللي أبو عليها.
شيخنا فيها ترتيب يعني، وهيكون
تغير في الترتيب. نعم،
دي نسخة يعني وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة.
نعم،
النسخة الثانية كذلك أيضا سعودية برضه.
نعم.
قال: قوله أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدره لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمال،
قال: لأنه لم يقدر، وتذمهم على ما يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدره لك
لساقته المقادير إليك. فمن علم،
نعم، لا ينبغي إضافة السوق إلى المقادير، لساقته المقادير إليك، فلا ينبغي هذه الإضافة، لساقه الله إليك، نعم.
فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد
وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب.
عندكم أنت قرأت في النسخة لساقطه المقادير؟
نعم لساقطه المقادير.
عندكم جميعا أي نعم، ما ينبغي سوق هذا إضافة هذه المقادير. نعم.
فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه.
إيه نعم، فإن جاء المعروف أو رزق على يديه فهذا من الله، وإذا لم يأتك رزق على يديه فهذا من الله، فالله عز وجل قدر لك الرزق على يد فلان سيأتي، والله لو كان من أعدائك، والله لو كان من أعدائك ومن خصومك ومن أحرص الناس ألا يصل لك شيء على يديه، لقدر الله عز وجل ما يأتي به هو به إليك على يدي عليك. أما قدر الله عز وجل لموسى أن ينشأ وأن يتربى في قصر فرعون، شاء الله لموسى أن يتربى في بلاط فرعون وأن يأكل من قصره وأن يقدم الأجرة لأمه وأن يعيش مع أمه بدلا من خوفها، فربدناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. سبحان الله سبحان الله، وهو الحريص على قتل كل غلام حتى لا يخرج من هؤلاء الغلماء الغلمان من تكون نهايته على يديه، وقدر الله أن يتربى في بلاط الملك. ولهذا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، قدر الله هذا سبحانه وتعالى. فلو قدر الله لك رزقا على يدي فلان لجاءك ولو كان من أحرص الناس ألا يأتيك رزق على يديه وألا يقدم لك شيئا يأتيك، ولو قدر الله عز وجل ألا يأتيك رزق على يد فلان وهو أحب الناس إليك على يد ولدك ما أتاك، فعاد الأمر إلى الله عز وجل تقديرا وحكمة. لهذا املأ قلبك ولن يضيع من رزقك شيء ولو اجتمع الخلق على ذلك، ولن يعجل إليك من رزقك شيء إذا لم يقدره الله ولو اجتمع الخلق على ذلك. ولهذا النبي علم ابن عباس وهو حدث، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. ما تبالي يا رجل بالناس ذما ومدحا وعطاء ومنعا، فما أحد يأتيك بشيء على خلاف تقدير الله عز وجل، ولا يمنعك شيئا قدره الله سبحانه وتعالى إليك. سبحان الله، من السجن ليكون حاكما في بعض دنيا الناس، يخرج من السجن يكون حاكما. انظر إلى يوسف عليه السلام ماذا كان، وما الأطوار التي مر بها حتى صار عزيز مصر وزير مصر. سبحان الله، وقد يكون من الملك إلى السجن، فمن الناس من يخرج من السجن إلى الملك، ومن الناس من يدخل إلى السجن من الملك، من الناس من يعيش ظهرا مريضا ثم يصح، ومن الناس من يعيش ظهرا صحيحا ثم يموت بلا مرض أعجل مما ابتلاه الله بالمرض. كل ذلك بأمر الله وتقديره سبحانه وتعالى، فلا تشغل بالك بهذا، لا برزق لا بصحة لا بكذا، إلا من باب أخذ الأسباب فقط، إلا من باب أخذ الأسباب، خذ الأسباب ويسعى. فإن الله إذا قدر شيئا قدر سببا، ولكن احذر أن تعصي الله في السبب وفي الغاية، فاجعل مرادك وأنت تسعى في السبب أن يكون السبب حلالا، المال حلالا، والغاية أن تنفقه في الحلال، فإذا ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. بعض الناس يقول لك أنا ما عندي إلا أن أخذ قرضا وربا وغير ذلك، فيسعى في سبيل هذا، وفي النهاية لن يحصل إلا على رزق الله، لكن إما أن يأتيك بالحلال وإما أن يأتيك بالحرام. ولو صبر واتقى وقال يا ربي لجأت إليك وخشيتك يا ربي فلم أعصك فارزقني وافتح لي من أبواب الرزق، واتقى الله لرزقه الله من حيث لا يحتسب. نعم.
وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم.
نعم، لن ينهاهم عن المنكر وهو يرجوهم. نعم.
وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم وإرضاؤهم.
يعني إذا الأمر يرجع إلى أمرين: اليقين، هذا يتضمن اليقين، اليقين بماذا؟ بما وعد الله عز وجل به على طاعته، واليقين أيضا بقدر الله وخلقه وتدبيره. فأنت تعصي الله من أجل الناس لأمرين: إما أنك تميل إلى ما في أيديهم وبالتالي لا تقوى على المخالفة، يقول لك أنا لو نهيت لو فعلت كذا طردني من العمل، فلما ملت إلى ما في أيديهم جعلت دينك معلقا بما في أيديهم. الأمر الثاني أو يكون ضعف في اليقين بما وعد الله عباده المؤمنين وبما يخلف الله عز وجل على عباده المؤمنين، وأنك لو صبرت ولو مع الفقر لكان أعظم. فمتى يوافق الإنسان يا أخواني أهل الدنيا في مرادهم فيعصي الله؟ إن ضعف يقينه بما عند الله عز وجل من وعد وكذا، كان عنده خلل في الإيمان بالقدر، أو تعلق القلب جدا بما في أيدي الناس. أما إذا قوي يقينه بما عند الله وآمن بالقدر وقام بأمر الله عز وجل ولم يبالي، ما وافق على المعصية، يقول لا أنا أمشي. أنت هو الذي يقول لصاحب العمل أو كذا: أنا قلت لك لا تعصي الله، قلت كذا وكذا، إما أن تترك وإما أن تترك المعصية وإما أن أترك العمل. هو الذي يقرر، هو الذي يقول. وقد يكون الإنسان بصدق في هذا الموضع حاملا صاحب العمل على أن يترك المعصية. إخواني خذوها قاعدة: إذا هبت أهل الدنيا فعصيت الله من أجلهم أهانوك، وما حصلت إلا على جزء من المطلوب، ثم يعود هؤلاء بالإهانة عليك. وإن اتقيت الله عز وجل وطعت الله فيهم ولم تتعلق يتعلق قلبك بما في أيديهم، قلت كلمة الحق رفعوك. إخواني كلمة الحق أمام الخصوم تزلزل القلوب ولو كنت في قفص وهم في ملك، وتقول كلمة الحق فإنك تهزم كبرياءهم، وإن لم يرى ذلك في الظاهر. من الأقوى يا أخوان؟ بلال رضي الله عنه الذي وضعت الصخرة على صدره ويسحب به في رمضاء مكة، ولا من يعذبه؟ أيهما الأقوى والأعز؟ بلال، مع أن الصورة ما هي؟ هؤلاء أقوياء ويسحبون فعلهم، بلال مستضعف. هذا في الظاهر، هذا فيما يتعلق بالأبدان. أما فيما يتعلق بالقلوب فلا والله، أرض مليئة بأمثال هؤلاء الذين عذبوا تبلغ قلوبهم من القوة واليقين ما يبلغ قلب بلال. وهذه المعركة الحقيقية، معركة القلوب، دعك من الأبدان، دعك من الأبدان. ولهذا لما جاءوا إلى الصحابي وأرادوا قتله وساوموه وعرضوا عليه هذا العرض، أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ طيب اقتلوه أنتم، ما فائدة هذا الاختبار؟ ماذا تريدون منه؟ أنتم أوثقتموه ربطتموه صلبتموه، تريدون قتله، ماذا تريدون؟ اقتل. إنما يريدون الاطمئنان على هذه المعاني الخاصة، لأن القتل من أجلها والعداء من أجلها، العداء من أجلها، الصراع من أجل هذه المعاني، صراع من أجل هذه المعاني يا أخواني. وإلا هل أخذ منهم مالا فأرادوا طلبه ورده؟ هل قتل منهم نفسا فأرادوا القصاصة؟ كما قال جعفر لملك الحبشة، سل هؤلاء الوفد من قريش، فررنا بدم أو كذا فجاءوا يطلبونه، أو أخذنا مالا فأرادوه؟ أبدا، إنما هو دين، هو ده الصراع الحقيقي، إنما هو دين، هذا هو الصراع الحقيقي. أحد إخوانكم ذهب يستأجر شقة من بعض الناس الحزبيين، وما هذا من حزب، ملتحي، فأدخله، والملتحي هذا صاحب البيت، رأى واحدا صاحب لحية سيؤجر له هنيئا له، ففرح به فرحا شديدا، فضل هذه غرفة وهذه غرفة، هذه شقة جميلة إن شاء الله، وهذه غرفة مغلقة أنا سأفتحها لك، ويرحب به ترحابا عظيما. طبعا واحد لما يأتي رجل صالح يسكن في بيته، هذه نعمة ولا لا يا إخوان؟ نعمة. فصاحب البيت سعيد بأحد إخوانكم طلبته أهل العلم، فقال الأخ منين؟ قال أنا من فلان، أنا من بلد الفلانية. قالوا أنت هنا ليه؟ قال أنا طالب عند الشيخ هشام. قال مرحبا، طيب تفضل. قال يعني تفضل؟ قال خلاص تفضل 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 تفضل، يعني امشي، تفضل يعني امشي، وطرد اللي كانوا يطالب علم على السنة. حزبي، هو ذا المعركة. ولو جاء من بني منهجه أحد لربما أعطاه الشقة مجانا وقال يكفي أنك تسكن عند. فالمسألة يا إخواني مسألة مناهج، مسألة مناهج. ولهذا يقول إخوة مقطع عبد الرحمن عبد الخالق الذي ذكرته شيخ، هذا يعني تناوله الناس بالسب والشتم وكذا، قلنا هذه المقاطع هي للسب والشتم أصلا، من يوفقك على هذا؟ ثم إن الإنسان لا يرجو ثناء ولا مدحا، لكن هل أحد رد على المقطع بالعلم؟ أبدا، السب والشتم هذا ما يصنع أعدائي، أعداء الحق دائما أبدا. وهؤلاء الذين يعترضون على مثل هذا المقطع ليس كلهم يذوب حبا في عبد الرحمن عبد الخالق، وإنما لما يتضمنه المقطع. فطائفة تسب لأنك حذرت من الإخوان، وطائفة تسب ليس لعبد الرحمن وإنما حذرت من التبليغ، وطائفة تسب ليس لعبد الرحمن وإنما حذرت من الجماعات، وطائفة تسب ليس حب في عبد الرحمن ولكنك ضد المظاهرات والخروج على السلاطين، وطائفة تسب لأنك، وهكذا كل يسب من أجل منهجه. ولما كان أهل السنة والجماعة وسطا في فرق الأمة، فاعلم أن كل الفرق تسب أهل السنة والجماعة، ولهذا أهل السنة والجماعة سبهم الخوارج، سبهم المرجئة، سبهم القدرية، سبهم الجبرية، سبهم كل هؤلاء. يبقى أنت تضع مقطعا ليثني عليك هؤلاء، إذن هذا المقطع ليس مقطع حق. المقطع الذي يضعه الرجل السلفي فيجتمع عليه الناس لا يمكن أن يكون حقا، مستحيل. كان اجتمع الناس على رسول الله، كان اجتمع الناس على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يسب إلى الآن. قد يقول واحد يعني هو السب يمكن نتيجة أن المقطع كان قاسي شوية، طيب ابن تيمية كان قاسي شوية، وابن عبد الوهاب كان قاسي شوية، طيب وأحمد كان قاسي برضه، طيب وأئمة السنة القاطبة كانوا قساة، طيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان قاسيا؟ الذي يقول البعض نؤمن بنبي القرآن ولا نؤمن بنبي صلى الله عليه وسلم. ناسف لانقطاع الطيار الكهربائي. نعم.
قال وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين، وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم وترجهم ولا تذمهم
ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك. نعم.
ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم.
نعم.
ولما قال بعض
فلا تجعل حمدك للناس ولا ذمك للناس بناء على هوى نفسك، وإنما المحمود من حمده الله ورسوله، والمذموم من ذمه الله ورسوله. فإن نرجع في الذم والمدح إلى موافقة الشرع. نعم.
ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، ودل الحديث على
ذاك الله الذي حمده زين وذمه شين، ذاك الله، أما أنت فلا شيء. نعم.
قال وذلك الحديث، ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان.
الله أكبر، الله أكبر، رحمه الله. انظروا حينما السلفي يشرح يا أخوان، فهذا الشرح السلفي شيخ عبد الرحمن بن حسن، والذي يقرر مسائل الإيمان ومسائل الاعتقاد ومسائل السنة. مر معنا قالوا في الآية رد على المرجئة والكرمية في مفهوم الإيمان، وهنا ماذا قال في الأثر؟ إن من ضعف اليقين أن ترد الناس بسخط الله ويدحن على رزق الله. ماذا قال؟ قال ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص. دليل ذلك إن من ضعف اليقين، فاليقين يزيد ويضعف، يزيد وينقص، فلمن يزيد وينقص. دليل ذلك إن من ضعف اليقين، ففي ضعف اليقين وكمال اليقين، فالإيمان يزيد وينقص سواء فيما يتعلق بأعمال القلوب أو فيما يتعلق بأعمال الجوارح، وأن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن الأعمال من مسمى الإيمان، ولهذا ضعف وزاد. نعم.
قوله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. قال هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة رضي الله عنها.
ففيه فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وأن بعضهم يستنصح بعضا، وفيه فضل عائشة رضي الله عنها، فإنها مما يحال عليه لعلمها وفضلها، وكان الصحابة يرجعون إليها. وفيه فضيلة معاوية رضي الله عنه الذي يريد الوصية من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، معاوية المفترى عليه من طوائف أهل البدع، افتروا عليه وذموه وآذوه ونالوا منه، من بني أمية نالوا، من أبيه نالوا، من أمه نالوا، من هذا البيت الكريم الذي نفع الله به الإسلام والمسلمين، ومن آخر هؤلاء، ولن يكون آخرهم لكن من أواخرهم، هذا الضال المنحرف سيد قطب، رمز التكفير في هذا العصر وبوابة الغلو في هذا الباب في هذا العصر، فهو القاسم المشترك بين جميع الجماعات، المنحرف الضالة التكفيرية، داعش، قاعدة، جماعة إسلامية، جهات برهامية تبع ياسر برهامي، فانهم يثنون عليه جدا، وجعله محمد إسماعيل من المجددين في هذا الزمان، والطيور على أشكالها تقع. نعم.
قال فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. ورواه أبو نعيم في الحلية.
قوله من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام وكتبت عائشة
هذا حديث قد روي مرفوعا قد روي موقوفا على عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال شيخ الإسلام وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه وروي أنها رفعته.
نعم.
من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس.
هذا كلام شيخ الإسلام إشارة إلى أنه روي مرفوعا وروي موقوفا. قال وكتبت عائشة لمعاوية وروي أنها رفعته. والوقف هو الراجح. نعم.
من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما،
يعني عوقب بذلك. نعم.
وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك.
يرضون عنه
فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة.
لا يمكن يرضى عنك جميع الناس ولو كنت نبيا. هذه خلاصة، ومن عرف هذه الخلاصة اطمأن قلبه. إذا كان مجموع الناس في النهاية من يرضى ومن يسخط، مهما فعلت عصيت كفرت ليكون لك ملك ليكون لك مال، لو كفرت ما رضي عنك جميع الناس، لن يرضى عنك المؤمنون، ولو آمنت ما رضي عنك الكافرون. في النهاية النتيجة الناس، منهم من يرضى عنك ومنهم من يسخط عليك، أليس كذلك يا أخوان؟ مهما كان الإنسان، من الذي يسخط عليك؟ الحزبيون يسخطون عليك اليوم، خلاص أرض الحزبيين، غضب عليك السلفيون بحق أهل السنة. إن أرضيت الله عز وجل وتكلمت بالسنة ما رضي عنك الحزبيون، ما يمكن أبدا. فمن عرف هذه الحقيقة وأنه لا يمكن أن يرضى عنه جميع الناس ولكن ذام ومادح، من عرف هذا ببساطة وسهولة جعل مراده رضا الله وحذر من سخط الله، وبالتالي سيرضى عنه المؤمنون، وإن سخط عنه غير المؤمن فلا يبالي. فلا تعمل من أجل ناس ترضيهم أو تخشى سخطهم، فالذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. فعمد إلى هذا المعنى وفقط، كيف ترضي الله عز وجل واحذر سخط الله عز وجل، هذا فقط الذي يحركك. بعد ذلك لا تبالي بالناس من جهة الرضا والسخط، لا تبالي بهم. في النهاية الناس سينقسمون فيك قسمين. أنا ما أريد أن أقول لك خذ استبانة من أهل بيتك، من الزوجة والأولاد، عندك زوجة وثلاث أولاد أو أربع أولاد، يلا خذ رأيهم فيك على أن يقولوا الحق، سوف ترى فيك قولين أو ثلاثة أقوال. في أهل بيتك كيف بالناس جميعا؟ كيف بالناس جميعا؟ هل رضي عنك أولادك وأنت الذي تأتي لهم بالطعام والشراب وتقوم على نفقة عليهم و إلى آخره؟ هل يرضى عنك جميع أولادك؟ قد ترى من أولادك من لا يعجبه طريقتك ويعترض عليك. الزوجة ترضى يوما وتسخط أياما، ما فعلت إن أتيت لها بالثلاجة 14 قدم قالت لها 18، إن أتيت لها ب18 قالت لها 24، إن أتيت لها بباب قالت لولا بابا، الثلاجة بباب. ما يمكن. شوف يا أخوان، يعني أحد يستفتيني زوجة يكرمها زوجها يشتري بيتا جديدا وهو في بيت والده، ومع ذلك يريد أن يبقى مع والده الذي كبرت سنه وفي حاجة إليه، والزوجة تأبى إلا أن تعيش في البيت الجديد ليس مع هذا الوالد. وإما وذابت إلى بيت أبيها، إما أن أذهب إلى البيت الجديد أو لا آتي قط ولا أدخل بيتك، ما في فائدة. اشتري لها بيتا جديدا، هل ترضى؟ أبدا ما ترضى، إلا ما يرضيها ويرضي نفسها، هذا في النهاية. فيا منشغلا ويا منزعجا، يا راغبا ويا راهبا، يا طامعا ويا خائفا فيما في أيدي الناس، ستتعب نفسك ولن يحصل لك المراد برضا الجميع وعطاء الجميع ومحبة الجميع. فليكن شغلك رضا الله ومحبة الله، وانتبه وانتبه، فإن بعض العباد والعلماء يعلم هذا ويتحمل فعلا، لكن في طريق بعيد عن الاتباع ويحسب أنه يحسن صنعا. أليس من أهل البدع من صبر حتى قتل وهو يريد رضا الله، ولذا صبر على القتل لكن لم يكن على مراد الله. هذا الجعد يذبح في المصلى ولا يرجع. وهذا سيد قطب لا يرجع حتى يشنق ولا يرجع. فليس الشأن في هذا فقط أن تراعي رضا الله وسخط الله فقط، إلا أن يكون ذلك على مراد الله. ولهذا الأمر صعب جدا وسهل جدا، صعب جدا أن تهدى، وسهل جدا أن تعرف مراد الله ومراد رسوله إذا وفقك الله عز وجل. أمر سهل في كتاب الله وفي سنة رسول الله وبفهم سلف الأم، لا بفهمك ولا بفهم أحد، لكن التوفيق إليه ليس أمرا سهلا، وإنما هو لمن وفقه الله. ولهذا قال النبي لمعاذ لما سأله فقال قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه، وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى كلامه. وقد أحسن من قال إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب ترابه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون.
وهذه أشد العقوبة أخوان، أشد العقوبة. لو كانت العقوبة يا إخواني في دنيا في بدن في كذا فهي أسهل بكثير، أما أن تكون العقوبة في الدين، وأن تكون العقوبة أن تفتن، وأن تكون العقوبة أن تخزى، فليس أعظم من هذه العقوبة. ولهذا إذا ابتليت في بدنك بأي ابتلاء مهما بلغ، لو ما بقي من بدنك سالم إلا القلب، فاحمد الله أن القلب لم يصب. ماذا لو كنت أصح الناس بدنا وأفسد الناس قلبا؟ ماذا لو كنت كذلك؟ أعظم العقوبة ما كانت في الدين. ولهذا صاحب السنة يحمد الله عز وجل ولو ضاعت دنياه كلها كلها، فما بقي أحد من ولده ولا من زوجه ولا من ماله، لكن دينه سالم فلا يبالي. ولهذا كان الصحابة يطعن الواحد فيقول ماذا؟ فزت ورب الكعبة، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. فأعقبهم نفاقا، جعل العقوبة نفاقا في القلوب. هذا أصعب شيء، فتنة يا أخوان، فتنة القلب أعظم العقوبة، فقدان الهداية أعظم العقوبة، استحسان الغواية أعظم العقوبة، فقدان الهداية واستحسان الغواية ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم مهتدون. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قد يقول القائل أين العقوبة التي يستحقون هؤلاء؟ نقول العقوبة منتظرة، لكن أعظم العقوبة أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أعظم العقوبة. ولهذا كان صاحب المعصية أقرب للتوبة من صاحب ماذا؟ البدعة. لأن صاحب المعصية يعلم أنه على معصية وأنه على مخالفة، فهذا يوشك أن يتوب. أما صاحب البدعة يعتقد أنه على الحق المبين، وأن على صاحب الحق أن يرجع إلى الذي معه. فأعظم العقوبة كما قلت لكم الخذلان. لذا كان أعظم المكافأة التوفيق البصير، ولهذا قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعدات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلانا ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انتهى.
سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد أن التوكل عبادة القلب وعبودية القلب لله سبحانه وتعالى، فهي عبادة لا تصرف إلا لله، فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك. هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وأن من كمال التوحيد التوكل على الله، وأن مما يناقض التوحيد التوكل على غيره. فالتوكل عبادة القلب، فمن صرف لغير الله فقد أشرك. نعم.
وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا. نعم. لا على غيره.
نعم، وعلى الله فتقديم الجار والمجرور وتقديم المعمول، تقديمه يفيد الحصر. نعم.
فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى.
يقول هو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: فالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. مع أن كل ما سبق داخل في المفردات، مفردات التوكل على الله عز وجل، فكان هذا من باب ذكر العام بعد الخاص. نعم.
فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في الآية، وكما قال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب.
نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الآية:
وهذا التوكل ذو عمل القلب وعبودية القلب لا يجوز إضافته إلى غير الله سبحانه وتعالى، أي لا تتوكل إلا على الله، ولهذا لا يصح أن تقول توكلت على الله ثم عليك، تقول ما شاء الله ثم شئت. نعم. لكن ما تقول توكلت عليه ثم عليه، لماذا؟ لأن التوكل عبادة خاصة، ولا يكون التوكل إلا على الله فقط والحسب. ولهذا قال سبحانه وتعالى في آية التوبة: ومنهم من يمسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا ولم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله، لا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي المؤمنين. فالحسب لا يكون للرسول، التوكل لا يكون على الرسول، ولهذا لا يصح أن أقول توكلت على الله ثم عليك. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى: وقال موسى يا قوم،
فمن لم يكن عنده توكل قط فهو كافر. ولهذا احنا قلنا يا أحمد هذا الضابط في التفريق بين عبارة جنس أعمال القلوب وجنس أعمال الجوارح. حينما نقول جنس أعمال الجوارح أي لابد أن يكون عنده شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، شيء من الواجبات، ولو ترك الباقي، طالما عنده عمل من الأعمال الواجبة التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم وترك سائر الأعمال، فإنه يثبت له ماذا؟ أصل الإيمان، إلا ما اختلف فيه العلماء كعمل، كعمل هل هذا إن ترك كفر أم لا، كالصلاة والمباني الأربعة على الخلاف الذي فيه. أما أعمال القلوب فإذا لم يكن عندك أصل كل عمل منها فإنك تكون كافرا، يبقى لابد أن توجد عندك أعمال القلوب كلها. والمراد بقى بجنس أعمال القلوب جنس كل عمل بخلاف أعمال الجوارح، يكون عندك جنس الأعمال، عمل واحد من الواجبات التي تختص بها محمد يكفي إلا فيما اختلفوا فيه. أما أعمال القلوب لابد أن يكون عندك التوكل والخوف والرجاء والصدق والإخلاص. من لم يكن عنده إخلاص قط فكافر، من لم يكن عنده توكل قط فكافر، من لم يكن عنده أصل الخوف من الله فكافر، من لم يكن عنده أصل الحب لله ولرسوله فهو كافر. انتبهتم؟ هذا فارق جوهري قل من ينبه عليه في الفرق بين أصل أعمال الجوارح وأصل أعمال القلوب، جنس أعمال الجوارح وجنس أعمال القلوب. ما الفرق إذن يا أحمد؟
عمل الجوارح لابد من وجود أصل عمل الجوارح،
وهو
لا يلزم وجود أصل كل عمل في أعمال الجوارح.
نعم.
أما أعمال القلوب لابد،
فالمراد فإذا كان عندك عمل واحد من أعمال الجوارح من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يكفي كما قال شيخ الإسلام.
أما أعمال الجوارح لابد من أصل كل عمل،
أن أصل كل عمل لابد،
أعمال القلوب،
أعمال القلوب لابد. نعم. أن يكون عندك أصل كل عمل.
نعم.
فمن لم يكن عنده إخلاص قط ما عنده أصل الإخلاص هذا يكون ماذا؟
كافر.
أو أصل التوكل فنكون كافر، أو أصل الخوف أو أصل الرجاية أو أصل الحب أو أصل كل هذا، أو أصل الصدق أو أصل، فلا بد أن يكون عنده أصل كل عمل من الأوان من الأعمال. وأما الكمال فيتفاضل الناس فيه، ولهذا عندنا التفاضل في أعمال القلوب والتفاضل في أعمال الجوارح، لكن لابد أن يكون عندك ماذا؟ الأصل. فمن لم يكن عنده أصل كل عمل من أعمال القلوب فإنه يكون كافرا، ولهذا كان هذا الشرط على بابه هنا، فجعل توكل الله شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. لكن لو عنده الأصل لكن ما عنده كمال التوكل فهذا يكون مؤمنا. فهناك ما يشترط لكماله وهناك ما يشترط لماذا؟ لصحته. نعم.
وفي الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى.
دليل صحة الإسلام فعليه إن كنتم مسلمين، وهناك مؤمنين فلا بد أن يكون عندك الأصل، فجعل دليل صحة الإسلام صحة الإسلام التوكل، هذا يدل على ما ذكرته لك أنه لا بد أن يكون عنده أصل كل عمل من أعمال القلوب. نعم.
وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف اليقين ضعف التوكل.
نعم.
وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد.
إذن الضعف والقوة، نعم الضعف والقوة يتفضل فيه الناس. نعم. توكل قوي توكل ضعيف عند العبد هذا كسائر أعمال القلوب والداخلة في الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. نعم.
والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، رحم الله أئمة الإسلام. هذا ابن القيم، كن كلام ابن القيم، سبحان من أعطى هذا الرجل القيم الكلام الطيب القيم وهداه إلى المنطق القيم. صدق الله إذ يقول نحسبه والله حسيبه وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. هذا فعلا في القرآن، جمع الله بين العبادة والتوكل، التوكل والعبادة فاعبده وتوكل عليه، وبين التوكل والإيمان على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. نعم. فظهر
أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته أعماله إلا على ساق التوكل.
الله أكبر. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك.
نعم.
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
بخلاف إذا وكله، ليس إذا توكل عليه، بخلاف إذا وكله. فإذا وكله في عمل ما في بأس، إذا كان عمل مباحا وعلم أن هذا سبب فقط وكذا ما في إشكال، فوكل فلان فلانا لا إشكال فيه. ولهذا عندنا باب الوكالة، والنبي قد وكل من يشتري عنه. أما التوكل فعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى
فاحفظ هذه العبارات، احفظ هذه الكلمات، وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكلام خر من السماء فتخطفه طير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا كلام شيخ الإسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قلت لكن التوكل على الله قسمان.
على غير الله عندك على الله؟
نعم.
على غير الله
في النسخة الثانية على الله.
نعم. لكن التقسيم يكون في التوكل على غير الله، هيأتي في التقسيم. قال قسمان، أحدهما
التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت.
التوكل على الله هذا غلط، يبقى قوله لكن التوكل على الله قسمان هذا غلط. لما التوكل على غير الله قسمان، يعني توكل في الأمور،
التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر.
نعم.
الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر. والوكالة جائزة، هي توكيل.
إذن التوكل هذا شرك، يقول التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذي يتوكل على الأموات والطواغيت في رجاء مطالب كذا، فهذا شرك أكبر. توكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك أصغر. توكل على عليه فيما أقدره الله عز وجل، لكن تعلق قلبه به، فهذا شرك أصغر. لكن سبق ونبهنا أنه لا يعبر في هذا بالتوكل، لكن يعبر بالوكالة والتوكيل. فوكل فلانا، نعم.
قال والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان، هو توكيل الإنسان الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب.
نعم.
قال وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين
وكل جائزة، وعندنا محرمة إذا وكلوا في محرم، وعندنا شرك وهو التوكل الذي هو عبودية القلب، هذا شرك. وإذا كان لغير الله سبحانه وتعالى كالتوكل على أموات أو كذا، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. ولا يقال توكل وشرك أصغر كما ذكر هنا رحمه الله تعالى، ولكن الذي يظهر لي أن أقول وكلته ولكن كان شركا أصغر، بمعنى أنني التفت إلى السبب، فما أقول توكلت عليه، إنما أقول وكلته ولكن التفت إلى السبب بقلبي، التفت إليه بقلبي، فهذا إنما يكون شركا أصغر. أو وكلته في محرم فإنما يكون محرما، أو وكلته في جائز فإنما يكون جائزا، أو توكلت عليها توكلت عليه فيكون كفرا وشركا أكبر، شركا أكبر. نعم.
في أصل تيسير العزيز
قال، قال الشارح يعني صاحب التيسير في أصل العزيز قال إيه؟
التوكل على غير الله قسمان.
أي نعم،
التوكل على غير الله،
تمام، لأنه هو التقسيم واضح. قال إيه؟ ونفس الكلام ذكر بقى.
نعم نفس الكلام،
التوكل في أمور والتوكل في أسباب الظاهرة.
نعم
نعم. التعبير بالتوكل كما سبق وقفنا عند هذا، قلنا يعني أن هذا فيه إشكال، بالنسبة لي فيه إشكال، والله أعلم. الذي يظهر لي أن هذه اللفظة لا تكون إلا فيما يتعلق بالرب عز وجل فقط، لأنه عبادة، توكل على رب عز وجل، لكن أوكل فيما يتعلق بالمخلوق أقول أوكل. وهذا التوكيل منه ما هو شرك أصغر، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو جائز. في الجائز جائز إذا لم يلتفت الإنسان بقلبه إلى السبب، وفي المحرم محرم إذا كان فيه محرم، ويكون شركا أصغر إذا وكلت في مباح ولكن تعلق قلبي بمن وكلته، هذا شرك أصغر. وأما الأكبر فهو أن يصرف الإنسان هذه العبادة ويعبد التوكل لغير الله عز وجل، فيرجو منه ما يرجو له، ويكون في حسب هؤلاء الطواغيت من الأموات وكذا، فهذا شرك أكبر. أما التعبير عن التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو كذا، يتوكل على فلان، لا، نقول يوكل فلان من سلطان أو كذا، ولكن مع التفات القلب إليه. ولا يقال توكل على أمير، توكل لا يكون إلى الله عز وجل. ولا أعلم لفظا شرعيا في الكتاب أو السنة استعمل التوكل وأضيف إلى مخلوق، إنما الوكالة وكيل. نعم.
قال: وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم.
لأنه ليس عندهم إيمان أصلا حقيقي. فإذا غابوا يصلون لمن؟ هم كفرة بالله، يصلون لمن؟ إنما يصلون أمام المؤمنين. نعم.
ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائده. قال العلامة حامد الفقي رحمه الله تعالى: تمامه عند ابن جرير: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقول تصديقا وعلى ربهم يتوكلون، يقول لا يرجون غيره.
نعم.
قال الشارح: رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
يبقى وجل القلب يستلزم القيام بالفعل. دليل على يا أحمد؟ على التلازم بين الظاهر والباطن. ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، فمن لم يقم بهذا فليس عنده وجل القلب، كاذب إن ادعى، كاذب إن ادعى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فوجل القلب إلى الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، هذا التلازم بين الظاهر والباطن. ولا يلزم من حركة البدن أن يكون في الإيمان قلب، لكن يلزم من إيمان القلب حركة البدن، ولا يلزم من حركة البدن إيمان القلب. واضح؟ لا يلزم من حركة البدن إيمان القلب، ويلزم من إيمان القلب حركة البدن. طب يا أخوانا، هذه القواعد بارك الله فيه، نحن نعيد ونبدي ونكثر من الكلام كلما جاءت المواضع هذه تثبيتا وتأكيدا. نحن في عصر فتن يا أخوان، وفي عصر مقاطع. أحد إخوانكم أمام الإخوة جاءنا أمس بعد درس الفجر، وكنت قد أعطيت له منهجا يسير عليه من حفظ وكذا. المهم أنه جاءني بوجه جديد، قال أنا خلاص ما عدتش أحفظ متن الصحيحين وكذا. ليه خير؟ في ايه؟ قال: والله انا شيخ سمعت مقطع امس. قلت له: مقطع بيقول التحذير من حفظ الصحيحين لفلان. قلت له: احذر مقطع. هي هذه المشكلة يا اخواني، هذه المشكلة. انما اراد صاحب المقطع فيما اراد معنى حسنا، لكن ما استطاع ان يدير الاداء الحسن. حضروا الناس يحفظون الصحيحين وحزبيون وكذا ويستغلون، ماشي ما في مشكلة، نحذر أن تحفظ على أيديهم وأن تذهب وإلى آخره، لكن ما ذنب الصحيحين؟ إذا حفظ الصحيحين وقام على حفظ الصحيحين حزبيون، نقول احضروا حفظ الصحيحين؟ لا، احفظوا الصحيحين واحفظوا كتب السنة واحضروا الحزبيين، احضر الحزبي لكن لا تحضر حفظ الصحيحين. مقطع يحسن الظن في قائله، ولو حتى كان القائل ابن باز، ولو كان القائل العثيمين، لما الأقوال يحكم عليها بالموافقة أو المخالفة للدليل. يعني لو قام الحزبون عندنا في مصر مشروع، ماذا؟ مشروع حفظ صحيح البخاري، نقول احضروا حفظ البخاري، لا تتشبهوا، لكن احضروا أن تحفظوا البخاري هناك. هؤلاء ما يريدون تحفظكم البخاري، هؤلاء يريدون تجنيدكم. نعم، فنحذر مما ينبغي التحذير منه وندعو إلى ما ينبغي التزامه. ولهذا أنا أذكر كتاب منار السبيل، طبعا ده كان مشهور في المدرسة السكندرية، فبعض الإخوة كان يعني يقول يعني منار السبيل أصل اسكندرية بتدرس منار، ما تدرس منار السبيل، لكن ما يصلح تدرس أنت بقى فضل الغني الحميد في التعليق على كتاب على فتح المجيد وكذا، تقول فضل الله ولا أدب الخلاف ولا كذا كتب ياسر برهامي، احذر كتب ياسر برهامي دي الخاصة، لكن ياسر برهامي يشرح كتاب الإمارة في صحيح مسلم نقول نحذر من شرح كتاب الإمارة في صحيح مسلم؟ لا، معقول برهامي شرح كتاب الإمارة عند مسلم؟ اي نعم شرحه، يا شيخ ده حج عليه يا شيخ، هذه كيف يشرح كتاب الإمارة وكذا ومع ذلك ينزل الثورات ويرى الخروج على السلطان هذا وغيره لو قامت مصلحة، بل على الظالم إذا ازداد ظلمه وفشى؟ نقول لهذا تناوله لتشويهه، ولو كان مقصده غير ذلك، الله يتولى المقاصد. ولهذا قام بعزل هذا الكتاب بفهم العلماء عن طلابه بإيجاد قواعده، فإذا جاء الباب الذي لا يمكن أن يتحرك فيه قال هذا في الحكم الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله، والحكم لا يحكم بما أنزل الله، إذن ليس هذا كلامه فيه، فأبطل مفعول كتاب الإمارة بتقعيده بأن الإمام الشرعي هو الإمام الذي يحكم بما أنزل الله. إذن الخروج والكذا كل هذا في الإمام الذي يحكم بما أنزل الله، إذا لم يحكم بما أنزل الله فإنه يجوز الخروج عليه مصلحة وليس إماما شرعي، أبطل كل هذا. ولهذا يقول أنا أرى الخروج محرما والإجماع وكل شيء، بس إذا كان يحكم بما أنزل الله. ولكن تورط هذا الرجل ومدرسته لما تكلموا حتى في الحاكم بما أنزل الله، وأنه إذا زاد ظلمه فإنه يخرج عليه ذكاة المصلحة في ذلك، نفس كلام الحزب الرسلاني يعزل برها اسمه هذا طلعت زهران وعادل السيد وكذا، إذا فشى الظلم عزل السلطان، إذا فشى الظلم وإذا خيف خيانة وإذا ما أدري من هذه الأوصاف، وإذا حكم بغير ما أنزل الله من هذه الأوصاف. مدرسة واحدة، مدرسة معتزلة، مدرسة خارجية معتزلية تتصربل وتلبس ثياب المنهج السلفي. احذروا هؤلاء يا أخوان، احذروا هؤلاء، فهؤلاء بين جاهل ومغرض صاحب هوى، إما أن يعلم ويلوي أعناق النصوص الوافق هواه وإما أن يجهل، وكلاهما ما يصلح للتصدر. ولهذا أمثال هؤلاء قالوا أكثر مما قاله غيرهم من حسان وحويني وعدوي. نعم قال ووجل القلب الله يستلزم القيام في علمه، هذه ضفول المكان الماضي للموضع الماضي الذي ذكرناه في باب الإيمان. نعم هذه كتب عظيمة يا أخواني من كتب المسلمين، هذه دواوين جليلة. تستشعرون معي يا أخواني لذة الارتباط بكتب السلف لا الارتباط بشيخ؟ يعني أنتم الآن ترتبطون بهشام البيلي اللي يقرر نحن وراءه، هشام البيلي يقرأ من ورق يا أخوان، ما عنده ورق يقرأ يا أخوان، هشام البيلي إلى الآن يا أخوان ما ألف رسالة 30 صفحة، 30 صفحة ما ألفها. ألا تستشعرون هذا؟ هذه النعمة، وأنتم تتقلبون في دواوين السنة ودواوين أهل العلم الراسخين حتى يكون انتسابكم لمنهج بعلم بعلم، هذه نعمة والله لا يقدرها إلا الموفق. أنا معكم يا أخواني أستشعر هذه النعمة، أنا ما أصدر يلا بس اشمعنا يا هشام يا بيلي، تقول له طلابك اكتبوا العبارة هذه أيوة أضيفوها لأنها وافقت هواك، لا لأنها وافقت الشرع. ولا شك أن الإنسان يفرح بما يزداد اليقين به يقينا ويزداد العلم به علما. لأن هذا منهج السلف. فحينما تأتيك آية من آياته وعبارة من عباراته تفرح، ضع اللبنة وارفع البناء لينطح السحاب بل ليخترق هذا السماوات، فإن بناء الحق بناء عالي، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إنما تركت إيه؟ أخذت هذه وتركت الثانية، فين الثانية التي تركناها؟ هاتوا الثانية، وصلنا ثلثي الكتاب، فين الثانية التي تركت؟ أين الثانية التي علينا فتركناها؟ هذه أخذناها، وما التي تركناها؟ قولوا هذا الكتاب الذي أخذنا لأنه يوافق، وما الكتاب الذي تركناه من دون السنة؟ قلنا لكم ألف مرة أغمضوا العينين واسحبوا أي كتاب سلفي ونرضى أن يكون حكما بيننا. اختاروا أنتم شريطة أن يكون المختار كتابا سلفي. أوه خلاص، ما نقول لكم تعالوا، هذا فضل غير محمد، تعالوا تعالوا، هذه رسالة الشيخ ابن إبراهيم في تحكيم القانون الوضعي، تبوا الرسالة الأخرى، لا 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 لا، احنا بنقول لكم بقى هاتوا رسالة تحكيم القانون، تعالوا. زي أحمد أبو العينين أقرأ له منشور بالأمس، الناس دي في غيابات الجهل والضلال والغواية، يقول بقى هنا أمسك عليكم فرصة يا أخوان، فرصة، تعالوا بقى ما دخل، تعالوا 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 تعالوا. ها؟ أين أنتم من المظاهرات المؤيدة للرئيس والذي عندكم جائزة؟ الدليل بيمنع المظاهرات اللي ضده والمظاهرات اللي معه، هل بقى أنتم ضد المظاهرات اللي معه؟ شوفوا الجاهل، شوفوا الجاهل، هو أحد أتى بالمظاهرات معه ولا ضد؟ يا جاهل يا نائم، أما قال شيخك محمد عبد المقصود المداخلة دول بيقولوا إن الحاكم لو قال تظاهروا يقول لك لا مش هنتظاهر لأن داخلة في الشارع. اسأل محمد عبد المقصود، اسأل إذا كنت أنت غافل ولا نائم ولا هو جالس كده ما ينطق بالحق، لا إنما ياخد فرص. رأيكم بقى في الحوثيين اللي هم مسكوا بقى في اليمن دول ولاة أمر شيعين ولا لا؟ هو واحد يعمل كده يا رجل، ابحث عن حق في كتاب أو سنة وألزم، إذا كان أحد على باطل ألزمه بهذا، أنت قاعد تتصيد وخلاص. الحوثيون إذا رأيكم هيبقوا ولاة أمور ولا لا؟ لا، ده طالب العلم السلفي المبتدئ يعرف إن الكافر ليس له ولا شرعية وإن المسلم له ولا شرعي. إن كنت تكفر الحوثيين يبقى ما لهمش ولا شرعية، إذا كنت مش هتكفرهم يبقى لهم ولا شرعي. انظر بقى إلى معتقدهم، غالي ولا غير غالي ولا 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 إلى آخر. ليست يعني مسألة ما دقيقة، لكنكم لأنكم لا تفهمون، لا تفهمون فلذا تتكلمون. فهذا لسه نازل من أيام، تعالوا بقى ما دخل انتوا بقى المظاهرات اللي ها اللي مع الرئيس تأيدوها ولا لا تؤيدونها؟ لا، والعجيب في هذا ان بيقول المداخلة والبرهاميين، خلي بالك وهو مع البرهاميين بالأمس، أليس كذلك؟ سكندري مع البرهاميين، يجيبهم إلى بلده، البرهاميين دول يأتوا من بلده، لكن لما اختلف معهم في موقفهم، لما صاروا في الظاهر في الظاهر مع الحاكم ضد الإخوان، وليس الأمر كذلك أقول في الظاهر، وإلا هم لا مع الحاكم ولا مع هواهم، لكن ولو، فانظروا كيف تتقلب المواقف، كيف تتقلب المواقف. عندك يا أحمد أنت جبتها واحد بعد هذه، ما أدري أنت جبتها ولا لا، بمبي كده، هتلاقي بمبي كده عندك، منشور بمبي كده، ما أعرفش والله ما. سبحان الله، أيوة. لا مش عارف المشهور بان بروح فيه. هتلاقي عندك أحمد أو لعبه تقول لو بعته لأحمد مش عارف. كنت عايز يعني أقرأ لكم لأنه مهم يسجل عليه. المهم لعله يأتي إن شاء الله. نعم. اخرج.
قال: ووجد القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير.
نعم.
قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى: عند ابن جرير هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية أحسبه قال فينزع عنه. قال: قوله إذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا، استدل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، إذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد. وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص.
هذا رد على الخوارج من جهة وعلى المرجئة من جهة، فإنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، بخلاف منهج أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون بزيادة الإيمان ونقصان، كما دلت الأدلة على ذلك: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم.
قال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى.
نعم.
قوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم، مفوضون إليه أمورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك
هذا
له.
هذا تصحيح الإجماع الذي نقله الشافعي وأخوان ولا لا؟ وهو الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد بغير الآخر. الشافعي وأحمد وعبيد وكل كتب السنة، كل كتب السنة تنقل هذا الإجماع، أن إيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومعنى إيمان قول وعمل يعني ما يثبت إلا بالقول والعمل، فهو حقيقة مركبة من هذا وذاك. نعم.
قال: وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده، وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى الزكاة كما أمره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات، كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.
نعم.
قال: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي الله كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ
وليس الذين آمنوا حسب النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله والذين آمنوا حسبك، لا، وإنما حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله حسبك وحسب الذين آمنوا. قال ابن القيم:
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا خطأ محض لا يجوز.
هذا خطأ محض، هذا خطأ محض. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون، قال وهذا خطأ محض. نعم.
لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل نعم. الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده.
نعم.
وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفرضوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه.
نعم. ولهذا احنا قلنا التوكل هذا لا يضاف إلا إلى الله. اي نعم.
كما قال: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى: وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى.
انتبهتم يا إخواني؟ فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين
مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه، كما في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه.
نعم. هذا كلام أحمد أبو العينين هداه الله، يقول: لم أسمع بإنكار المداخل والبرهاميين، يبدو أنه صار مدخليا. الآن يقول برهاميون في حزب اسم الحزب البرهامي وليس حزب النور الذي كان يدافع عنه بالأمس، وكان من يقول حزب برهامي يرد عليه أحمد أبو العينين بأنه يطعن في العلماء ويطعن في المشايخ وهؤلاء الذين يطعنون. وإلا ما جريمة المداخل عنده؟ إن كانوا يحذرون أهل البدع فيقول عنهم أنهم يطعنون في العلماء، أو كانوا يظهرون السنة فحاكمهم إليه يقول أنتم مخطئون، أنتم يا سلفيون، أنتم يا مداخلة، مع أنه كما قررنا من قبل لا يوجد قوم يسمون بالمداخلة، إنما هذا من نحتهم وافترائهم لصد الناس عنهم. فيقول: والبرهاميين. الآن صاروا البرهاميين، صار أحمد العنيمة مدخليا الآن يطعن في العلماء ويطعن في المشايخ ويهدر جهودهم، ولقد كان معهم بالأمس يفرح بهم ويفرحون به. الآن تطعن في البرهاميين؟ جاءك اليوم لتطعن في البرهاميين؟ ويا ترى تطعن في البرهاميين لماذا وهم يوافقونك في جل ما أنت عليه؟ لكن موقف واحد بعتهم فيه، لكن أنت هم على حد سواء في عدم اعتبار الولاية الشرعية لهؤلاء الحكام. فلمجرد مجرد شيء اختلف معهم فيه إذا به يسميهم البرهاميين ويطعن فيه. فيقول: لم أسمع بإنكار المداخل والبرهاميين للمظاهرات المؤيدة، فما الفرق بينه وبين المعارضة من ناحية الشرع إن كانوا يعتمدون عليه في أحكامه؟ نقول لك بأبسط ما يكون دون تفكير: لا فرق، فالمظاهرات مظاهرات أيدت أو عارضت، إنما يؤيد الرئيس بتأييد أدلة الشرع. فلا تخرج هذه ولا تلك، إنما الشرع شرع، وحسب أي رئيس أن تثبت له الولاية من قبل الشرع التي من خالفها كان خارجا عن الشرع. وأضيف ولهذا أضيف إليك يا أبا العينين بأن بيعتنا للحاكم تلزمنا، لأننا إن بقينا ليلة وبتنا ليلة بلا بيعة في عنقنا للحاكم الشرعي الذي هو المسلم، فإن نبيا لم يجعل وصفا غير الإسلام للحاكم الشرعي كأصل، وإنما أضاف الشارع إلى ذلك لكمال هذا الوصف أن يأتي بما بالأمور الشرعية، لكن طالما أنه مسلم هذا هو الولي الشرعي. لأن النبي قال كما في حديث عبادة في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ما أقاموا فيكم الصلاة، هذا هو الوصف الشرعي. لهذا نقول فإنه حاكمنا بلا مظاهرة تؤيد، وحاكمنا بلا تجديد فترة رئاسة. كل هذا لا نوافق عليه. يا أيها الزاعم أنك تحارب هذه المناهج وأنت من أربابها ودعوت إليها ودعوت إلى ديمقراطية ودخلت فيها وأنت تكفر بها، لكن حرام علينا أن نخرج على حاكمنا بل ندعو له صلح المعافاة، وحرام علينا أن ندخل في الديمقراطية. فالحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله. ولا تقولوا لما تصفوا لسانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فليس هذا السؤال يا أبا العينين سؤالا معجزا نستحي أن نجيب عنه، بل أجبنا عنه مرات ومرات وأنت تعلم هذا. فلا مع المظاهرات التي تؤيد، ولا مع المظاهرات التي تنزع اليد، ولا مع الديمقراطية التي تؤيد، ولا مع الديمقراطية التي تعارض. إن الحكم إلا لله، ولن نرضى بغير شرع الله. أما أنت أيها المتلاعب الذي تارة تحرم الديمقراطية وتارة تراها من المصلحة، تارة تؤيد وتارة تعارض بهوى أو جهل. وبالأمس كنت مع البرهاميين واليوم أنت ضد البرهاميين، وتقول البرهاميون جعلتهم حزبا يحارب وجماعة تقاوم، وبالأمس كان الذين يقولون هؤلاء مداخلة. فأسئلتك لا تسمن عنك ولا تغني من جوع، وبدلا من أن تخط بقلمك مثل هذا وترسل مثل هذه الرسائل والمقاطع والمنشورات، ابحث عن حق لتلتزمه وتدعو إليه، ودعك من هذه الأشياء، وابحث عن سنة تعمل بها وتدعو الخلق إليها، ودعك من الضلال المبين والانحراف عن الصراط المستقيم. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وغير أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه.
فلا مطمع فيه، الله أكبر. نقف هنا. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه، فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. الذي يأتيه هذا الأذى الذي يأتيه من عدوه وهو متوكل على الله، كما يأتيه الحر والبرد والجوع والعطش. وأمن يضر بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضر الذي يتشفى به منه. لن يضركم إلا أذى. نعم.
قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته.
الله أكبر، الله أكبر، كلام عظيم. جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، فالجزاء من جنس العمل. جزاء التوكل عليه نفس كفايته، ومن يتوكل على الله فهو حسب. جعلت الله حسبك، إذن المكافأة الله حسب، هو نفس التوكل عليه، نفس الكفاية. نعم. ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر. وما يتوكل على الله فهو حسب. من قال حسبي الله فالله حسب. هذا الجزاء الأعظم، لأن قول الله فهو حسبه تحتها كل خير، فيتغني عن ذكر المفردات. نعم.
ف
فلم يكن له كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض من فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ورزقه ونصره.
الله أكبر، الله أكبر، هذا كلام عظيم، كلام عظيم. نسأل الله عز وجل حسن التوكل عليه، نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا توكلا عليه، وأن لا يجعل توكلنا إلا عليه، وأن يجمع قلوبنا على العمل بكتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا. يا الله، من يتوكل الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ إذا توكلت على حق التوكل وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا، لأن هذا وعده، وعده. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل عليه فهو حسبه. فاعبده وتوكل عليه. كلمة عظيمة يا أخوان، حسب الله ونعم الوكيل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت ورب العرش العظيم، إياك نعبد وإياك نستعين. ومن العبودية التوكل، أعبدك بإعانتك، فلا حول ولا قوة إلا بك، فأنت الهادي للعبادة وأنت المعين على العبادة، ولولاك ما عبدتك ولا ثبتت على عبادتك. ومن توكل على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن جعل الله له مخرجا. هذه عبارة عظيمة يا إخواني، عبارة حية، ما أعظمها، سبحان الله، ما أعظمها. كلمات من نور في التوكل على الله. قال ابن القيم: ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى. وقال بعض السلف: فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض من فيهن لجعل له مخرجا. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمات. نعم.
وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال: قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأراضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخصف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسأل قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه.
نعم.
وفي الآية دليل على
والأثر لا يصح ولعل من الإسرائيليات. نعم.
وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له.
نعم.
وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه
وأن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل. فبعض الناس يظن أن التوكل ينفي الأخذ بالأسباب، وهذا من جهله، فإن النبي قد أخذ الأسباب، هو أعظم المتوكلين، أخذ الأسباب في الحروب فأعد العدة ونظم الجيوش، وأخذ الأسباب في الدعوة، وأخذ الأسباب في الطعام والشراب ودفع الجوع والعطش الحر والبرد وغير ذلك من هذه الأشياء. أخذ النبي بالأسباب، فدل هذا على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وترك الأسباب زعما أن هذا من التوكل على الله جهل ومخالفة للشرع. فاحذر أن تترك الأسباب فإنك تخالف بذلك الشرع، أو تعتمد على الأسباب فإنك تخالف بذلك التوحيد، ولكن عليك بالتوكل على الله مع أخذ الأسباب. لو أنكم كما جاء في الحديث الصحيح تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا وتروح بطانا، اعقلها وتوكل. نعم.
وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكره ابن القيم بمعنى.
فيجعل التوكل نفسه من أعظم الأسباب الذي يحصل بها الكفاية والنصرة، ولهذا قال تعالى: ومن يتق الله، هذا سبب فهو حاسبه، هذه نتيجة. فصار التوكل نفسه سببا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
ولهذا الذي يقول أنا لا أخذ بالأسباب توكل على الله، نقول: وتوكلك على الله هذا ماذا تسميه؟ تتوكل على الله لماذا؟ يقول: حتى يكون الله حسبي. نقول: إذن توكلك على الله سبب من الأسباب التي بها يكفيك الله. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. قوله حسبنا الله أي كافينا فلا نتكل.
سياق البخاري والنسائي كاملا. نعم.
قوله حسبنا الله أي كافينا فلا نتكل إلا عليه، قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى: واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعمة محذوف تقديره هو.
نعم. نعم المولى ونعم النصير. نعم. ونعم الوكيل، نعم الموكول إليه.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد. بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قال: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم هو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد.
الله أكبر، هذا تعبير جيد قول الخليلين في الشدائد، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، دل هذا على أنها كلمة أعظم الناس أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، فلك فيهما أعظم الأسوة، فإن وقعت في شدة فلهج بحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن قلتها رزقت مكافأتها، ولكن اعلم أن المكافأة على قدر ما عظمت في قلبك، على قدر عظمتها في القلب، لا تحزن إن الله معنا، فكفاه الله وهم على رأسه بخيلهم ورجلهم وقوتهم وحقدهم، وما بين القوم وبين أن يبصروا رسول الله إلا ينظر أحدهم، فمن الذي صرفهم؟ وكفى نبيه، حتى قال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر أحد فحقدم إلى رآن، قال أبو بكر: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، إلا تنصره فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني ثم في الغار، يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. وانظر إلى نار أضرمت، وإلى جموع اجتمعت، والنار ناران، نار حسية نراها قد أوقدت واشتعلت وبلغت ما بلغت، ونار في القلوب حنقا على إبراهيم، ناران قد اجتمع، فلا رحمة، أوثقوه، قيدوه، أضرموا النيران، أين رحمة القلب؟ لا، أين مراعاة قرابة أو أرض؟ لا. ولهذا الذين يرفعون شعار الأخوة الإنسانية، اعلموا أنكم أنتم فقط الذين ترفعون هذا الشعار، لكن أعداء الله لا يرفعونه إلا تغريرا بكم، وإلا فهم لا يرون الإنسانية إلا هم، وأما أنتم فجدير ألا تحيوا على وجه الأرض، ولو قدر لهم ذلك لمحوا دولا وشعوبا، وهذا أمر معروف مقرر لا ينكره إلا من لا يعي ولا يعقل. فدعوا أنتم تقارب بين الأديان والإخاء الإنساني، هذا من جانبكم أنتم، من جانبكم أنتم يضحك عليكم بهذا، فأين إنسانيتكم عندهم؟ وأين أخوتهم لكم؟ أعطونا علامة، هل سمحوا للمرأة المسلمة أن تدخل بغطاء رأس إلى جامعاتهم؟ هل راعوا دينكم فسمحوا لكم برفع الأذان على مآذنكم؟ حاربوكم في رفع الأذان، حاربوكم في وضع الحجاب، حاربوكم في أي تميز، أليس هذا من دينكم؟ لكن لا يقبلون دينكم، لأن ربي قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كما ضحك عليكم. التقارب مع الروافض، نحن والشيعة واحد، لا فرق بيننا وبين الشيعة، هل قال ذلك الروافض؟ هل رأيتم مركزا في إيران للتقارب مع أهل السنة اسمه التقارب مع أهل السنة؟ هل سمعتم تصريحات نحن وهم واحد؟ لم يقولوا هذا في صحابة رسول الله، ولا زالوا يكفرون أبا بكر وعمر، فكيف يتقاربون معكم؟ أفيقوا يا مسلمون، أفيقوا يا مسلمون، أفيقوا يا مسلمون، أفيقوا، والله أفيقوا، أفيقوا، فإنما هي دعوات مأجورة أو جاهلة إنسانية، تقارب أديان، تقارب مع الشيعة، كلها دعوات باطلة، لكننا نرحم الإنسانية برحمة الله وبرحمة الشرع، لكن لا نرى الدين إلا لله، ومن تبعه كان المؤمن، ومن أعرض عنه كان الكافر، ونرحمهم حتى ولو كان السيف على رقابهم. فهو سيف رحمة بعد دعوة إلى الإسلام وبعد طلب للجزية، لعل السيف هذا ينقل واحدا ولو خوفا من كفر إلى إسلام. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هذه معاني بسيطة لا تحتاج إلى عمق تفكير ولا إلى رسوخ علم، ولكن صعبها كثرة الدعوات، وصعبها كثرة الإنفاقات في سبيل تقريرها في قلوب الذين آمنوا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ولهذا المعركة الحقيقية معركة مفاهيم، ليست المعارك بالقنابل والصواريخ، وإنما المعارك بالفكر وبالمفاهيم. لهذا الذي يقلق مضاجع أعداء الإسلام أن تفهم الإسلام الفهم الصحيح، فلا يقلق مضاجعهم صوفية مخرفة ولا رافضية حانقة فقرة العين الروافض والصوفية لدى أعداء الإسلام. أيقلق مضاجعهم خارجية أو إرجائية؟ أتظنون أن الغرب يرهب داعش والقاعدة؟ أبدا أبدا أبدا، إنما يربي داعش وتنظيم القاعدة. إن الذي يربي أعداء الإسلام فهم الإسلام الصحيح، هذا هو فهم الإسلام الصحيح. صحيح البخاري يدرس، تفسير ابن جرير يقرأ، كتاب التوحيد بن عبد الوهاب يحفظ. هذا الذي يقلق مضاجعه. لهذا أشد الناس على الأعداء هم أهل السنة، هم أهل السنة، إنهم يحرمون الإسلام الصحيح. أما بقى الإسلام يسموه إسلام تنويري أو إسلام صوفي أو إسلام جهادي كما يقولون أو إسلام، هذا قرة العين، هذا ننفق عليه. كم استفاد الأعداء من أسامة بن لادن، وكم استفاد الأعداء من أبي بكر البغدادي، كم استفاد الأعداء، على خلاف ما تتصورون وتظنون. لأن المعركة معركة المفاهيم. دين محمد الذي جاء به مع ما يزعمون ويدعونه من أديان. نعم. ثم قال:
وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، لكنه ضعيف. نعم، سياق البخاري
جاء تحت باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال عن ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاءت عند النسائي في السنن الكبرى في بابين: باب ما يقال إذا خاف قوما، وفي التفسير قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قال عن ابن عباس: قال كان كلام إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، قال: وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم مثلها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، إذن كله منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوت من رحمة الله كذلك، وذلك يرشد لأن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة.
فمن رجا الله رجاء أمن به من مكر الله فليس رجاء شرعيا، ومن خاف من الله خوفا قنط ويأس به من روح الله فليس خوفا شرعيا. فالخوف الشرعي والرجاء الشرعي يدفعان إلى العمل مع الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهو يدعو إلى العمل بين خوف ورجاء. رجاء يدفع إلى حسن الظن وحسن العمل، وخوف يدفع إلى العمل وعدم الاتكال عليه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أما الأمن من مكر الله فإنه ينافي الرجاء الصحيح، وأما اليأس من رحمة الله فإنه ينافي الخوف الصحيح. والعبد في سيره إلى الله عز وجل يكون بين جناحين، الخوف والرجاء مع المحبة. أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فسبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد أن كمال التوحيد في الخوف الشرعي والرجاء الشرعي، وأن الأمن من مكر الله يتنافى مع هذا التوحيد، وأن اليأس والقنوط من رحمة الله يتنافى مع هذا التوحيد. نعم
شيخنا، لكن لا يصل إلى حد الكفر.
نعم، على حسب ما في من التفصيل. إن في الرحمة ويأس وإن في الرحمة وكذب بالنص وأن رحمة الله لا تنال العصاة وغير ذلك، فهذا تكذيب للقرآن. وكذلك أيضا الأمن من مكر الله، وعلم أن الله غيره، أن الله لن يعذبه، فكذب النصوص الشرعية، لن يعذب أمثاله ولا يدخل تحت الوعيد، فيأمن الأمن الذي يكذب النص وييأس اليأس الذي يكذب النص، هذا يكون منافيا لأصل التوحيد. نعم.
لو زاد أمن،
أما إذا كان عنده بعض الأمن الذي لا يخرج من أصل التوحيد فهذا تنافى مع كلام من هو وجه، أو كان عنده بعض القنوط واليأس الذي لا ينافي أصل التوحيد فهذا ينافي كماله الواجب. نعم.
لو زاد الخوف حتى لم يبق معه أي رجاء.
نعم.
لو طغى خوفه حتى لم يعد عنده أي رجاء،
كما قلنا من قبل، يعني ما عنده أصل رجاء يبقى كافر، لكن ما عندك كمان رجاء يبقى هذا عاصي. نعم.
ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا
النعيم،
لما استدرجهم بالسراء والنعيم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا.
نعم.
قال الحسن رحمه الله تعالى من
لأن الله يستدرج هؤلاء بالسراء قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نعم.
قال الحسن رحمه الله من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر,
يمكر به أو يمكر به فلا رأي له. يا الله يا للروعة يا أخوان يا للجمال. الحمد لله يا رب العالمين, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. لا عبارة برغامي ولا عبارة بغداد ولا عبارة أسامة ولا عبارة سبحان الله. قال الحسن من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. الله أكبر الله أكبر. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن جاءت النعمة على الطاعة على طاعة فاحمد الله فإنها مكافأة, وإن جاء الابتلاء مع الطاعة فسل الله العافية فإنه ابتلاء وامتحان لك وليس عقوبة. وإن جاء النعيم والسراء على معصية فاعلم أنه مكر واستدراج, فتب وارجع واستعتب. نعم. وقال قتادة
بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم فلا تغتروا بالله.
الله أكبر الله أكبر. بغت القوم أمر الله, فاجأهم وكانوا في أمن. وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله. الله أكبر. هذه عبارة الحفظ يا أخوان. إخواني بارك الله فيكم, استخرجوا هذه العبارات يا أخواني, والقواعد والفوائد استخرجوها يا أخوان, استخرجوها يا أخواني وضعوها في الكتب في الدفاتر واحفظوا هذه, احفظوها يا أخوان. الله أكبر. نعم.
قال وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي
يعني
العبد,
يعني أي كتاب يا أحمد ننهيه, أي كتاب يا إخواني ننهيه ابدأ به مباشرة. أي كتاب ننتهي منه ابدأ به. ابدأ به ماذا؟ تفريغ, تفريغ المصطلحات وحدها, التقاسيم, الفروق, الاستشكالات, المسائل, القواعد. أي كتاب يا محمد نفرغ منه ابدأ به, وأنت قريب العهد يا إخوان, يا إبراهيم, يا طلعت, يا سيد, يا عبد اللطيف, يا حسيني, يا جميع أحبابي وإخواني بصفة خاصة وكل من يستمع بصفة عامة. أي كتاب نفرغ منه ابدأ به. درس لك أنت على عهد به قريب, ابدأ به وفرغه, فرغ لهذا هذا الكتاب واحفظ, لا سيما إن كنت حدثا أو كنت في بداية عمرك. احفظ يا أخي, احفظ 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 هذا العلم. والله يا أخواني هذا العلم السلفي, هذا العلم السلفي والفهم السلفي. نعم
شيخنا. أصل عبارة الحسن عند في تفسير ابن كثير بتمامها في تفسير قول الله تعالى أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال وقال الحسن البصري من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له, ومن قتر عليه فلم يرى أنه ينظر له فلا رأي له.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال وقال وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب فإنما هو استدراج. رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. وقال إسماعيل بن رافع من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله
إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. هذا هنا أمن مكر الله، لماذا؟ يقيم على الذنب ويتمنى أن الله يغفره. الله غفور رحيم، هذا يأمن مكر الله. كل الذين يقولون هذه العبارة، اترك يا أخي المخدرات يا شيخ، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، هذا هو ما وصفه، يأمن مكر الله. من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، رواه ابن أبي حاتم. نعم.
قال وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم.
هذه بعض الآثار وإخوانه، وإن كان في أسانيدها ضعف، لكن قف مع المعنى، احفظ المعنى ولو بلا إسناد، العبارة ولو بلا إسناد يأتينا صحيح، فإن العبارة جيدة في نفسها، صحيحة في نفسها. نعم.
وهذا وتفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه.
نعم.
قال وقول الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله.
استبعاد الفرج واليأس منه، يعني ليس اليأس معطوفا على الفرج، ما أقول استبعاد الفرج واليأس منه، لا، استبعاد الفرج واليأس منه. نعم.
وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد.
نعم.
وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعته ويرجو رحمته، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.
انظروا ما عمل الخائف الراجي، قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا الخوف الشرعي والرجاء الشرعي، هذا الخوف الشرعي والرجاء الشرعي. الخوف الشرعي والرجاء الشرعي يعطيانك هذا الوصف، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. أما رجاء لا يجعلك قائما ساجدا تعتمد على سعة رحمة رب العالمين، هذا أمن من مكر الله. أما خوف يدفعك إلى قنوط ويأس فلا تعمل، فإن هذا ليس خوفا شرعيا. نعم.
وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
إذا من رجا الله عمل، آمن وهاجر وجاهد، هذا الذي عنده رجاء شرعي. نعم. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة، فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان، ترجو ولا تعمل، هذا غرور من الشيطان. قال أحسن الظن بالله يا شيخ، نقول من أحسن الظن أحسن العمل، ليوقع العبد
في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله تعالى وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة ورجاء لثوابه.
نعم. خذ أربع آيات. الآية الأولى أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحضر الأخرة ورجو رحمة رب، هذا واحد، يحضر الأخرة ورجاء عند خوف ورجاء مع قانت أنا الليل ساجدا وقائما. خذ الآية الثانية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته وخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. خذ الآية الثالثة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهؤلاء يؤتون ما آتوا من العبادة والطاعة وكذا، ومع ذلك معهم وجل القلب ومعهم الخوف من الله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وخذ الآية الرابعة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أعطاهم الله عز وجل وكفاهم الله سبحانه ورزقهم الله عز وجل. لما؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات عمل ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين خوف ورجاء مع العمل، وغيرها من الآيات ومن النصوص الشرعية. من خاف ورجع عمل وأناب وأطاع، فإن أمن فليس راجيا، وإن قنط فليس خائفا. فعندنا أمران: أمن من مكر الله، قنوط ويأس من روح الله. هذا مخالف للرجاء وهذا مخالف للخوف. فالخوف الشرعي ليس يأسا من روح الله ولا يدفع إلى ذلك، والرجاء الشرعي ليس أمنا من مكر الله لا يدفع إلى ذلك. والعبد يسير بالجناحين إلى الله يطير بهما الخوف والرجاء، ولا يغلب أحدهما على الآخر إلا في مواضع قد يغلب جانب الرجاء وفي مواضع قد يغلب جانب الخوف، فهو يسير بينهما باعتدال وتوسط إلا ما استدعت الحاجة إلى أن يقدم خوفا أو يزيد فيه، أو أن يقدم رجاء ويزيد فيه. ما عبد الله بأعظم من العلم والبصيرة. تعرف أين تضع موضع قدم، أين تضع قدميك. نعم.
والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة: بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من القانطين، أي من الآيسين. فقال عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب.
نعم صحيح. أن يكون لي غلام ليس استبعادا ولا يأسا وإنما تعجب. نعم.
قوله إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب، أو إلا الكافرون كقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
انتبهتم؟ يبقى الضلال هنا يستعمل في الكفر ويستعمل في غير هذا. احنا وقفنا عند الشيخ عند تفسير وشرح الشيخ سليمان في هذا الباب، في التفريق بين اليأس وبين القنوط، لما قال رحمه الله قال أبو السعدات في القنوط، قال: هو اليأس من الشيء. قلت: فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء. يعني القنوط هو أشد اليأس من الشيء، هو أشد اليأس من الشيء. قال: فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين اليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء. الدعاء عام والاستغاثة خاص، وهي دعاء. استغاثة دعاء عند حصول ماذا؟ عند حصول خوف يستغيث، فهو من نوع الدعاء. كذلك يكون ماذا؟ القنوط من اليأس، من نوع القنوط. طيب، فيكون القنوط من اليأس. يقول: القنوط هو أشد اليأس من الشيء، فيكون القنوط من اليأس. وظاهر القرآن أن اليأس أشد. يقول: وظاهر القرآن أن اليأس أشد، ليس القنوط هو الأشد كما قال أبو سعدات، لأنه حكم لأهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال، فلا يأس من روح له إلا القوم الكافرون. هذا في اليأس. إنما القنوط وقال إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا تفريق الشيخ سليمان، وقلنا عندها لا يسلم هذا، فإن الضلال قد يطلق على الكفر أيضا. هنا بقى ماذا قال صاحب الفتح؟ ها؟ قال إيه بقى؟ قال: إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب، أو إلا الكافرون كقوله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن الضلال قد يطلق على الكفر وقد يطلق على ما دون ذلك، فلا يكون بهذا الاعتبار مخالفا لكلام أبي السعدات لما قال بأن القنوط أشد اليأس لأن الشيخ سليمان لم يذكر دليلا غير هذا في قوله بأن الظاهر أن اليأس أشد، لأن الله قال إنه لا يأس من روح إليها إلى القوم الكافرون، إنما قال في القنوط قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، والضلال عنده أقل من الكفر. نقول لا، الضلال قد يطلق على الكفر. نعم.
قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قال هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر. فقال ابن معين ثقة ولينه أبو حاتم، وقال ابن كثير في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا.
نعم.
قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين، انتهى.
احفظ هذه الحفظ، احفظ الشرك بالله هضم للربوبية، لأنك جعلت له ندا ترجوه وهو المالك المتصرف، فجعلت الأنداد تصرفا، وتنقص الإلهية فحق الله أن يفرض بالعبادة، وسوء ظن برب العالمين، أليس الله بكاف عبده حتى تعمد إلى غير الله فتعبده كما تعبد الله أو أشد. نعم. فالشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب البرية. خلي بقى برب البرية بس ننبه يعني على أن نظرة ابن القيم برب العالمين، يبقى الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب البرية. نعم.
ولقد صدق ونصح،
ولقد صدق ونصح، هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، هذه مدرسة قوية يا أخواني، مدرسة ابن عبد الوهاب وأحفاده وأبنائه قوية، جد الله بها الدين، هي على نفس قوة مدرسة شيخ الإسلام. مدرسة شيخ الإسلام قوية قوية في نقض ما عليه الفرق وتمييز السلفية بحق في وقت كثر فيه أهل البدع وصنفوا وألفوا وفرعوا وسعوا، فأقام الله هذه المدرسة العظيمة فنفت كل هذا عن السنة. وأما مدرسة ابن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده فهي مدرسة غربلت، غربلت ما تعلق بتوحيد الإلهية من شبه كثيرة حتى عبد غير الله، فقام ابن عبد الوهاب فقرر وأصل وقعد، وعلى هذا أئمة الدعوة وانتفعوا انتفاعا عظيما بدواوين الإسلام لسيما بكلام ابن تيمية وابن القيم، ولهذا رحم واحد خرج منه أحمد وخرج منه ابن تيمية وخرج منه ابن القيم وخرج منه هؤلاء وخرج منه ابن عبد الوهاب وخرج منه ابن باز، رحم واحد يا أخوان، هو رحم السنة عموما ما أنا عليه اليوم وأصحابي والذين اتبعهم بإحسان. إخواني والله العظيم أنا يعني أكثر من هذه الوقفات، لكن أنا أراها نعمة، أنا أريد أن أشعر إخواني بالنعمة في زمن الغربة، في زمن الغربة التي قد يكون الزمن الذي تعيش فيه السلفية في مكتبتك الآن، وعلى أرض الواقع يوجد خير والحمد لله، لكن من يقومون بنشره قلة. أنا حسبت مع بعض إخوانكم أول أمس نسبة الدعاء إلى السنة في العالم بالنسبة لمجموع المسلمين، ما خرج ولا 1% الدعاء، ما أقصد يعني الذين قد يكونوا على السنة عندهم بعض الجهل، أقول الدعاء، المسلمون الآن يزيدون عن 1.5 مليار يقاربون 2 مليار. قلت لهم المليون هذا يسوي كم يا أخوان؟ في المليار، المليون هذا يسوي كم؟ 1%، ده في المليون، في المليار يعني، إذا في المليار قريبا يبقى المليون مثلا 0.5% أو يزيد، 0.5%، 0.5%، فهل عندنا مليون شيخ وداعية إلى منهج السلف؟ مليون؟ طب تعال إلى المليون، 1% يسوي كم؟ 1% في المليون يساوي كم؟ يساوي 1000 10000 ما أدري، خذها 1000 خذها 10000، المهم عندك 1000. ده 1% فين؟ في المليون الذي هو كم؟ نصف في المسلمين. يعني كم يا أخوان؟ كم؟ يوجد خير الحمد لله، ويوجد من يتمسك بالسنة وكذا، لكنهم قلة بالنسبة لهذا العدد. أقصد خواص أهل السنة الدعاة الذين ينشرون هذا المنهج ويظهرونه. كم؟ 1000. تعال إلى 1000، 1% كم منه؟ كم يا أخواني؟ 10. تعال إلى 10، سبحان الله، قليل من قليل من قليل، 1% من 1000. شوف كم اختصرنا، 1% 1% 1% 1% إلى أن وصلنا إلى مثل هذا. ومع ذلك الحمد لله السنة منصورة، لكن أقول غربة شديدة، غربة داخل غربة داخل غربة، حتى إنك لا تتكاد تجد السلفية النقية إلا عند أفراد قلائل يظهرونها، وما في مكتبتك من دواوين أهل السنة الكثيرة. نزل يا ابني شرح اعتقاد أهل السنة جمعا للكاء، أنزل يا الله الإبانة لابن بطة، أنزل يا الله الشريعة الأجري، أنزل اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، أنزل اعتقاد أئمة السلف للصابوني، أنزل شرح سنة البربهاري، أنزل السنة الخلال. الحمد لله كل هذا المجموع تشعر بالقوة والعزوة. فيا له من منهج، وما أعظمه من طريق لو كان له رجال. حثالة أفكار العالم يقوم على تبنيها مؤسسات ورجال ينفقون أوقاتا وكثيرا من الأموال. فيا أهل السنة، يا أهل السنة، تناديكم السنة أن انصروها، أن انشروها، أن اثبتوا عليها. فما أحوج العالم إلى أن يسمع السنة، وما أحوج العالم إلى أن ينكشف له حقيقة دين محمد صلى الله عليه وسلم، ليعلم هذا الدين العظيم الذي يوافق صالح المعقول، والذي يقوم على صحيح المنقول، الذي ما خالف فطرة سليمة وعقلا صريحا. نعم، ولقد صدق ونصح، يقول عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه. نعم،
ولقد صدق ونصح، قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قوله: واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخاف ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله: والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة.
ولهذا تنوع جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، عن الكبائر، ولهذا ليست سبعا، إنما ذكر النبي أعظمها وهي السبع في الصحيحين، وهي ليست سبعا. فكل معصية ترتب عليها وعيد أو غضب أو نفي إيمان أو غير ذلك فهي من الكبائر. نعم،
وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أو نفي إيمان، أو نفي الإيمان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. انتفعوا جدا يا إخوان هؤلاء العلماء بكلام شيخ الإسلام ودقة فهمهم لكلام شيخ الإسلام. نعم، أو نفي إيمان، لأن معتمد شيخ الإسلام في نفي إيمان ماذا؟ أنه كبيرة، وأنه لا يكون إلا في الإيمان الواجب. نعم،
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا.
أضاف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا، وهذا صحيح: ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا. من برئ منه رسول الله؟ هذا يدل على الكبيرة، أنه كبيرة، أو قال ليس منا، فليس منا من لطم الخدود أو شق الجبهة أو دعا بدعوى الجاهلية، أنا بريء من الصالقة والحالقة، فكل ذنب فيه كذلك فهو من الكبائر. ولقد أوضح أئمة الإسلام معنى برئة ومعنى ليس منا ومعنى نفي الإيمان ومعنى الكفر في المعاصي والظلم وغير ذلك مما ذكره الأئمة، منهم ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى لما صنف الذنوب في كتابه القيم أصول السنة. ابن أبي زمنين رحمه الله. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع.
نعم.
قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعدات هو أشد
اليأس. ولا يفهم من ذلك أن أكبر الكبائر يعني أنه من جملة الذنوب التي لا تخرج من ملة الإسلام، لا، هو أكبر الكبائر، والكبائر تطلق على الشرك وعلى غيره، والذنوب تطلق على الشرك وعلى غيره، فبهذا الاعتبار ذنب، وباعتبار كونه ناقضا ومخرجا من ملة الإسلام و الذنوب الأخرى تخرج من ملة الإسلام يفرق. نعم.
قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعدات هو أشد اليأس، وفيه التنبيه على الخوف والرجاء، فإذا خاف لا يقنط ولا ييأس بل يرجو.
أبو السعدات دائما يا أخوان، أبو السعدات هذا ابن الأثير رحمة الله عليه، هذا ابن الأثير. نعم. فيكنيته. نعم.
وفيه التنبيه على الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس.
ترجمت ابن الأثير.
وفيه التنبيه على الرجاء والخوف، فإذا
خاف على الجمع بين الرجاء والخوف، في التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف.
وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله.
نعم. وإذا رجا فلا يأمن، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، وإذا رجا فلا يأمن من مكر الله. نعم.
قال وكان السلف يستحبون أن يقوي أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الدارني وغيره. قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر. وجدنا خير عيشنا بالصبر. ما أكبر. وذلك إذا عرفت أن الصبر هو الدين كله، إذا عرفت بأقسامه، فهو صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على أقدار الله، فهل شيء خرج عن الصبر؟ هذا الصبر بالمعنى الواسع، لكن بعض الناس يظن أن الصبر خاص بالصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر أوسع، صبر على طاعة، صبر على معصية، صبر على أقدار الله المؤلمة، وبهذا يدخل فيه الدين كله. نعم.
قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له.
نعم.
واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم رحمه الله.
إذن أصله الحبس، ثم الحبس هذا يجري على جميع الجوارح، فهو حبس للنفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخد وشق الجيب، فتكون عبدا لله صابرا، وهذا الصبر واجب، وخلافه إثم ومعصية. نعم.
قال: واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على
ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد من إيمان بالله الصبر على أقدار الله، أن من كمال التوحيد وتمامه أن تفوض أمرك إلى الله وأن تؤمن بقدر الله فتصبر وتحتسب، وأن الجزع ينافي هذا التوحيد، ينافي التوحيد وينافي تمام الإيمان بالقدر، هذا هو سبب إراده. فمما يكمل به توحيدك الصبر، وما ينافي التوحيد الجزع، ينافي كماله الواجب، أو ينافي أصله إن كان جزعك أدى إلى سوء ظن بالله، تكذب بأقدار الله وتنفي عن الله عز وجل تقديره لهذه الأشياء وعلمه به. نعم.
قال: وأعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره من المصائب. قوله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هديا في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه. قوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قوله: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها
من الشاهد في الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بعدما ذكر بأصاب مصيبة إلا بإذن الله، من يؤمن بالله أن ذلك من عند الله عز وجل وناب حكمته وأرادته، هدى الله قلبه لعبادة وعبودية القلب في هذا الباب، وهو انشراح الصدر وقرة العين وطمأنينة القلب، هدى الله قلبه، فيهدي الله القلب ويرزقه عبوديته إذا ما رجع الإنسان إلى ربه، ويهدي الله قوله إذا ما رجع الإنسان إلى ربه، ويهدي الله جوارحه إذا ما رجع الإنسان إلى ربه، فمن عبد الله وتوكل عليه هدى الله سبحانه وتعالى قلبه، وهدى قوله، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدى جوارحه فاستقامت على مراد الله عز وجل. نعم.
قوله: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد الستين. قوله ورجل تصيبه المصيبة إلى آخر هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا سياق ابن جرير. وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يسترجع.
ما أكبر، في هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي يؤمن بأن هذا من عند الله عز وجل، دخل فيه هذا الأمر لما سلم ورضي، هذا عمل، هذا الله قلبه. ومن يؤمن بالله يرضى ويسلم، فدل هذا على أن الأعمال من مسمى الإيمان، خلافا لمن يا أخوان، خلافا للمرجئة والكرمية وهؤلاء. نعم،
يعني يسترجع، يقول إن لله وإن إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب وأنها من ثواب الصابرين. قوله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة
وأنها من ثواب الصابر، من ثواب الصابر أن يهدي القلب، هذا من ثوابه فضلا عن الأجور التي تنتظره إن شاء الله. وهذا كما قلنا أعظم ماذا؟ أعظم الثواب، أعظم الثواب ما تعلق بذات القلب والاستقامة، وهذا أعظم الثواب الهداية. نعم.
قوله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق.
كافرا الكفر المطلق،
ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر
كفر منكر،
وبين كفر منكر في الإثبات.
الله أكبر، الله أكبر، يا الله أكبر. كما قلنا أخواني سبحان الله، لماذا أخذ شروحات أهل السنة؟ لأن إذا كان رجل من أهل السنة شرح الكتاب على السنة، وما إذا كان من أهل بدعي لو أعناقه وشرحه ليوافق هواه. عندنا هنا قاعدة، لا ثلاث قواعد كمان ذكرها الشيخ في هذا التعليق، ثلاث قواعد. القاعدة الأولى إطلاق أعمال الجاهلية وإطلاق الكفر وكذا على بعض المعاصي، وأن ذلك لا يصيرها كفرا أكبر، فالكفر كفران أكبر وأصغر، واضح؟ طيب دي الأولى. القاعدة الثانية أنه ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، يعني الكفر المخرج من ملة الإسلام، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق، فقد يكون به شعبة وهو ناقص الإيمان. طيب هذه القاعدة الثانية، ففرق بين الكفر المطلق ومطلق الكفر، وبين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، بين المؤمن إذا قامت به شعبة من الكفر لا يخرج بها من ملة الإسلام، وبين الكافر إن قامت به شعبة من الإيمان لم يدخل بها إلى الإسلام. القاعدة الثالثة، فرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر، الكفر كفر معرب اللي هو المصدر هذا المعرب بالألف واللام، ليس الكافرون، لا، وبين كفر منكر في الإثبات، كفر هما بهم كفر، فرق بين كفر والكفر، فالكفر يكون في الأكبر وكفر يكون في الأصغر، إلا أن ينضاف ما فيه الألف واللام إلى ما يجعله أصغر. أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام اللي هو الشعبة بقى، وليس أكره الكفر، لا، الكفر في الإسلام هو كفران عشير. واضح؟ يبقى فرق بين الكفر المعرب بالالف واللام. ولهذا استدل من راى كفر تارك الصلاه بماذا؟ ليس بين العبد وبين الكفر والشرك، لان هذا كفر معرب بالالف واللام، فقالوا هذا لا يكون الا في الاكبر الا ترك الصلاه. وهذه ايضا استدل بها من راى ان الكفر يكون لترك الصلاه كليه لا لترك صلاه، لان النبي ما قال الا ترك صلاه، انما قال الا ترك الصلاه ولم يقل ترك صلاه او صلاتين. هذه ثلاث قواعد. يا سلام يا الله سبحان الله. والله وددت يا اخواني لو الدرس ده في الكره الارضيه يا اخوان، لو الكلام ده تسمعه البشريه، والله العظيم يا اخواني على قدر ما افرح أن أقرأ بهذا، على قدر ما يأخذني حزن شديد أن الناس ما يسمعون هذا الكلام، لا سيما إخواني. قد يكون بعضهم نظرا للنت مثلا بعيد عن بعضهم، بس أعمل إيه يا أخوان؟ سأؤجل، يمكن أموت يا أخوان. أنا واخد قاعدة كده آخر درس اليوم، عشان كده ما عنديش بقى الكتب الجميلة ديت، ما تسيبها يا شيخ لما نرجع كده المسجد وتولناش ضمان، لأن أحيا لأن أموت علي وموجود على الموقع أفضل من أن أؤجلها فأموت فلا تكونوا على الموقع ولا تكونوا لكم، ونعيدها تاني. إيه الإشكال؟ بس أنا كده قاعدتي، هذه قاعدتي، آخر درس عندي في حياتي هو آخر درس لنا أبو عطي، هذه قاعدتي. ولهذا أحب أتكلم في الدين كله، كل أرد على مخالف وأتكلم في الفقه وأتكلم في الحديث وأتكلم في الدين كله، بحيث الإنسان يكون قد برئت ذمته، وإذا لقي الله رجى أن يكون من الدعاة إليه. إيه والله إخواني، عشان كده بعض الإخوة مهما ينصحني شيخ بتكتر في الكلام في ال، أقول له خلاص أنت خليك على جنب أنت بس، وإحنا عندنا رضوع مخالف فقط، رضوع عن مخالف كلم إحنا رضانا أحمد أبو العينين وبرهامي والدنيا دي هذه. طيب قواعد في الحديث، ذكرنا قواعد في الحديث وكلام في الحديث. طيب في معتقد أهل السنة، في معتقد أهل السنة قضية إيمان، قضية إيمان، تراجم، تراجم، مدرسة شيخ الإسلام، مدرسة نعواب، مدرسة شيخ الإسلام، مدرسة كتب السلف وأهميتها، كتب السلف وأهميتها، غربة اليوم في بين السلفين، غربة اليوم بين السلفين، تأخذ بقول من تدع من، كل هذا دين يا إخوان. ودين هذا الدين كله لو أخذت الدرس فقطعته على أبواب العلم خرج لك في كل باب قاعدة. هو هذه تعلمت هذا من علمائي من واقعهم، أن كثيرا منهم من أهل النجابة والعلم والفضل ماتوا وأنت تقول لو قال في هذا الباب كلاما، تتمنى لو تكلم في هذا الباب، لو تكلم في هذا الباب، لو أطال شوية. نعم يعني كلام شيخنا الشيخ الفلاني في الإخوان إلى الآن 70 سنة وفي الإخوان عبارة واحدة وهي كافية الحمد لله، وهي خير من كلام أمثلنا ربما 1000 مرة. لكن لو أطال، سلام لو الشيخ عنده محاضرة كاملة في رد على الإخوان، يا سلام لو الشيخ رد على سيد قطب كده في محاضرة كاملة وجاء، فتتمنى لو سمعت هذا من الشيخ فلان، وإن كان الحمد لله الشيخ علان من كبار العلماء تكلم وهكذا الحمد لله. فالشاهد يعني أنا أقول إيه، الإنسان عليه أن يستفيد من علم علمائه ومن واقع علمائه. لهذا كيف يكون الدرس دين الله كله؟ كيف؟ أنا أنصح هذه بحيث لو تصدرت يوما ما يبقى تعلم هذا جيدا، خذ هذا منهجية لك، لا تؤجل إلى الغد، درسك آخر درس، واحرص أن تكون رؤوس أقلام الدين في هذا الدرس، اتباع توحيد، اتباع كتب السلف، التحذير من أهل البدع والأهواء، طريقة الطلب، طلب العلم كيف، تسلية في الغربة، آداب، تربية، سمت، هدي، دل، تعرف موضع قدميك، تعرف موضع قدميك، بحيث أن من أراد الهداية يكتفي بدرس، قارن بين الدرس بأجمعه لمن يريد طلب هداية وبين يا عبد الله ابن وهب. قال نعم. قال اطلب العلم. هداه الله بي ولا لا يا اخوان؟ كلمة واحد، كلمة واحد، كلمة اطلب العلم، صار طالبا للعلم، تفع بكلمة. كيف بقى اطلب العلم؟ كيف تبدأ؟ بماذا وعلى يد من؟ واحذر من؟ خذ من؟ فمن أراد الله الهداية كفته الكلمة، ومن خذله الله وطبع على قلبه فوالله لو جئت له بكلام الدنيا وبكلام أئمة السلف ما انتفع، لوجود مانع، لوجود حائل. فليس كل قلب ينتفع، لا ينتفع القلب إلا إذا كان خاليا من الموانع. فإن صادفت الكلمة قلبا سليما أنبتت الكلاء والعشب الكثير. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ولهذا نجد التفاضل حتى بيننا يا أخواني، حتى بيننا أهل السنة نجد التفاضل. أدى محمد اليوم مشرفنا ما شاء الله في الدرس اليوم، بقاله كم يوم ما جاش؟ كتير، وإن كان هو بيتابع يعني على، بس المتابعة حاجة وهو جالس الآن حاجة تانية. صح يا محمد؟ حاجة تانية خالص. حتى لو فاتوا المجلس، حتى لو بيسمع ويتابع، لكن فاتوا المجلس نفسه، فكيف يا إخواني بمن لم يسمع؟ فكيف بمن يعادي؟ هذا المنهج، منهج السلف. فأنا أقول يا أحمد يا أبا العينين، بدل ما أن تشغل نفسك المداخل أو المخارجة، اشغل نفسك بهذه الكتب وانشرها واقتدي بها، وإن كان من خطأ لدين الله انصح، بين، بدل من أن ترمي كما يرمي هؤلاء السوق حينما يريدون الطعن في إنسان يمر ويرمون وينبذون بالألقاب. لا، هات قول فلان أخطأ والصواب كذا، قال خطأ كذا والصواب كذا، بس تنصح له، تنصح للمسلمين وتمشي كما هو شأن العلماء. شيخ الإسلام نصح الرافضي في 9 مجلدات وأفاد الأمة علما. شيخ الإسلام ألا يقدر أن ينصح ابن المطهر هذا في صفحة؟ لكنه يبني منهجا، لا ينصح رجلا فقط، إنما يبني منهجا. هكذا أئمة الإسلام. فيا أحمد يا أبا العينين هداك الله، بدلا من هذا اجلس علم الأمة، هات يدك على أيدي أهل السنة وامضوا. ما الذي تأخذه على البرهاميين؟ اكتب إن ما وقفوا معه، يا رجل وقف إيه وتخلف إيه، انظر إلى المنهج، عصب المنهج، وافقوا منهجا أو خالفوا. يا ليتك يا رسلان تفهم هذا وتنشر كتب أهل العلم في الأمة بفهم السلف وفهم العلماء. يا ليتك يا زهران، يا ليتك يا حسان، يا ليتك يا حويني، يا ليتك يا، يا ليتك يا. لماذا كثرت الردود على هؤلاء وإنفاق أوقات؟ لكن لابد منها، واجب لابد أن نقوم به. لكن تخيل لو كل هؤلاء هم الذين يردون على أهل البدع، قبلتهم واحدة منها الجمعة. لسه إلى الآن بيكلموا قضية الخروج على الحكم قضية خلافية ولا قضية، لسه إلى اليوم بيأصلوا للعزل منهج المعتزلة. طيب ماذا تصنع؟ تترك هؤلاء؟ خيانة. وما قال شعبة لما نشده العلماء قالوا نشدناك الله، إلا دع هذا لا تتكلم فيه لسنه وقرابته، شيء في الرواية يعني، وعده خلاص مش هتكلم. ثم جمعه مجمع كبير، قال يا فلان، يا فلان، نعم يا فلان، نعم يا فلان، نعم أنا راجع عن هذا الكلام إنه الدين، سأتكلم فيه، سأتكلم فيه. الوعد هذا لا 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 لا، واحد أخلف الوعد، لا يا أخواني، وفى بالوعد الذي أخذه الله عليه، لتبيننه ولا تكتمونه، وفى بالوعد، ما خان ولا غدر، وفى بالوعد. لأن الوعد أعم من الله. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا هو الوعد. عندك القصة يا أحمد؟ اقرأها. فنحمد الله يا أخواني، هذه يعني إيقاظ للقلب، وإحنا في حاجة صراحة أن إحنا نحرك القلب شوي، في حاجة نحرك القلب. ولهذا يقول بعض الناس أنتم ما عندكوش مواعظ، يعني فلان له مقاطع كذا على النت وأنتم ما عندكوش مواعظ. موجود المواعظ وموجود تحريك القلوب، لكن بالبضاعة السليمة، والناس لا يصبرون عليها، إنما يريدون البضاعة التي تلهب الحماس ولو على خلاف النصوص. إنما الخشوع، إنما رقة القلب تكون في ماذا؟ في المادة الصحيحة السليمة. وليس أهل السنة ملزمين أن ينزلوا إلى درك الناس من أجل استمالة القلوب بإعطاء منهج القصاصين، وإنما يعظون بمواعظ القرآن والسنة، فيهتدي بها من كان له قلب أو ألقى السمع أو شيء. نعم يا أحمد. نعم.
قال: قوله الطعن في النسب أي عيبه، يدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. قوله النياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة وعضضاه وناصراه ونحو ذلك، وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة.
الله أكبر، الله أكبر. وفيه دليل على أن الصبر واجب، هذا واجب. وأما الرضا ففيه التفصيل، وأما الشكر فمستحب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، لأن الطعن في النسب والنياحة على الميت لا تنقل عن الملة. نعم.
قوله ولهم عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد.
هذا من نصوص الوعيد، عقيدة يا إخوان. ها، ما معنى من نصوص الوعيد يا أحمد؟ هذا من نصوص الوعيد، يعني ليس معناه نفي أصل الإيمان، إنما هذا نفي الكمال الواجب، هذا من نصوص الوعيد، وأن صاحب لا يستحق الخلود في النار، وأنه تحت مشيئة الرب، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. هذا كله داخل في معنى هذا من نصوص الوعيد، ليس من نصوص التكفير، هذا من نصوص الوعيد. نعم.
وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر.
هذا منهج بعض السلف في كراهة تأويلها، ليس منا يعني ليس على هدينا، يتركونها. لماذا؟ لأنهم يخالفون التفسير ليس على هدينا وليس كذا، لا، وإنما يريدون إبقاءها كما هي حتى تقع في النفوس موقعها. ولهذا من فسرها لا يقال مبتدع، من فسرها لتقرير حق ووضع قاعدة فإنه يكون على المنهج، من فسرها ضد من حرفها فإنه يكون على المنهج. فطارة تترك التأويل حتى تقع في الناس، وطارة يلزمك التأويل إذا كان هناك باطل، باطل خوارج يحملونها على ظاهرها ليس منا، ظاهرها عندهم الخروج من ملة الإسلام. نعم.
وهذا يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب.
نعم، هذه كلها عقيدة، عقيدة متعلقة بمسألة الإيمان والكفر. نعم.
قوله من ضرب الخدود، وقال الحافظ خص الخد لكونه
الغالب، خص الخد لكونه الغالب
وإلا فضرب بقية الوجه مثله.
الله أكبر، هذه فائدة. بل وضرب بقية البدن. نعم، الغالب الأعم أن اللطم يكون فين يا أخوان، وأن الضرب يكون على الخدود، هذا الغالب الأعم، لكن قد يكون على الرأس من أعلى، وقد يكون على الصدر. فهي إشارة تدل على تسخط الجارحة، كانت على رأس، كانت على وجه، كانت على صدر، فالتحريم قائم. ولكن هذا الغالب، هذه فوائد العلماء، خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، أي في الحكم. نعم.
قوله: وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت.
تمام، انتبهوا، ما معنى الجيب؟ ها؟ الذي ها؟ والذي يدخل فيه الرأس من الثوب، هذا يسمى الجيب. وليضربن بخمورهن على علي أخوان على جيوبهن فتحات الصدور. طيب، وليضربن بخمورهن التي على الرؤوس على جيوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وسائر المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب، وهناك وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمر على تكون على ماذا؟ على الرأس، على جيوبهن. ولا يكون الخمار مضروبا من الرأس على الجيب إلا إذا مر بالوجه فغطى. كيف تضرب من الرأس إلى الجيب؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يدنين من جلابيبهن. ابن عباس غطى رأس وجهه وقال هكذا. نعم.
قال: قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هو ندب الميت. وقال غيره: والدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعضهم على بعض يدعو إلى ذلك
من غير علم، من غير علم، إنما ذا كان التمسك بالمذهب لأنه مذهب الحق، وثناء الثناء على الشيخ والتمسك بقوله لأنه الحق، فليس يدخل هذا في التعصب المذموم، لما هذا التمسك بالحق. نعم.
يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوة الجاهلية.
لا نأخذ هذا الكلام عام مطلق يا أحمد، انتبه. وقال ابن القيم، وهذا تفسير رائع ماتع، دعوة الجاهلية ودعا بدعوة الجاهلية، قال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية عام يا اخوان كالدعاء بالقبائل والعصبية. يا لا قبيلة فلان، يا لا قبيلة علان، دعوة جاهلية. يا لا حزب الفلان، حزب علان، دعوة جاهلية. ومثله التعصب إلى المذاهب، حنفي، مالكي، شافعي، ويتعصب ولا يخرج عن هذا. ويدخل في هذا من يدعو اليوم إلى دراسة الفقه على إلى العمل، الدراسة والعمل بالفقه على المذاهب، وأنه ما يصلح أن تدرس الفقه إلا على هذا، وليس فقط للدراسة، فهذه فيها تفصيل، ولكن للتمسك بذلك والفتية بذلك، ولا يجوز الإنسان أن يخرج عن المذهب ولا 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 إلى آخر ذلك. طيب، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، هذه دعوة جاهلية. وتفضيل بعضهم على بعض، أي بدون موجب، هذه جاهلية. يدعو إلى ذلك ويولي عليه ويعادي بدون علم، لكن إذا ولى وعاد، أنا أولي وأعادي على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب في دعوتهما إلى الحق. نعم، أولي شيخ الإسلام وأعادي من عاده. نعم، أولي ابن عبد الوهاب وأعادي من عاده. نعم، أولي الصحابة وأعادي من عاده. نعم، أتبرأ من معطلة وممثلة وأوالي أهل السنة. نعم، أتبرأ من قدرية وجبرية وأوالي أهل السنة. نعم، أتبرأ من رافضة وخوارج في صحابة رسول الله وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أتبرأ من إخوان وتبليغ وسائر الجماعات وأوالي ابن باز والألبانية ومقبلا والعثيمين وهؤلاء الذين دعوا إلى السنة المحضة الخالصة وغير ذلك. نعم نعم، أوالي وأعادي، لكن بعلم، أولي وأعادي رجوعا إلى الحق، وهم تبع وليسوا أصلا. فعلماء مشايخي تبع للحق وليسوا أصلا ولا يعاد على أشخاصهم، وإنما لما كانوا على الحق وكان الولاء للحق أصلا ضمن الولاء، تضمن الولاء لرافعيه وناصريه وناشريه. ولهذا قال البربهري في كتاب شرح السنة: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. إذن يدخل فيها الأشخاص ولاء وبراء، لكن ليس لأشخاصهم وإنما لما يتبنونه من حق. ولهذا اليوم نقول أنصر قول ابن باز، وغدا أنصر قولا يخالف قول ابن باز مثلا، يعني نعم. فكل هذا من دعوة الجاهلية. يبقى ما يأتي واحد مغرض ويأخذ هذا المقطع ويقول أنتم تؤلون وتعادون على أشخاص، ما عندكم الربيع بن هادي، ما عندكم، لا أبدا، ربيع بن هادي كغيره من أهل العلم أخذ من قوله ويرد، لكن ربيعا ماذا يا أخواني، لكن الربيع قام على نشر السنة ورد على أهل البدعة وكذا. وهل ربيع معصوم؟ ما قال عن نفسه بأنه معصوم، هو نفسه كم مرة يقول هذا، هو نفسه راجع نفسه، هو نفسه رد على نفسه ورأى أنه لا يحل رجلا يبقى عنده شريط مما أخطأ فيه لما ناسب بعض الأشياء إلى الله عز وجل كلساني وكذا، ورجع عن ذلك. هو كغيره، هو كغيره. نعم.
وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني يقول في الحاشية: قول أبي بكر ونبيا وصفيا وخليلا، يا أبتا، كما قالت عائشة فاطمة، أجاب رب النعم. هذا ليس على التسخط ولا على كذا، إنما هذا داخل في البكاء لأنه ليس المنهي عنه. نعم.
وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
نعم.
علق الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى على قوله انطلق إلى إحدى بناته قال: هي زينب، كما في صحيح البخاري.
نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إلى آخر الحديث. قال: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم، وحسنه الترمذي، وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة، والطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه، لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب.
احفظ المصائب نعمة لأنها مكفرة للذنوب. هذا للمؤمن. المصائب نعمة للمؤمن، المصائب نقمة وعقوبة لغيره. نعم.
المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق.
من يفهم هذا إلا العلماء؟ المصائب نعمة. إيه نعم، نعمة، نعمة يحصل بها تكفير الخطايا، نعمة يحصل بها رفع الدرجات، نعمة تؤدي إلى أنواع من العبودية تفوق ما فاتك بسبب المصيبة. فتى ولدك فصبرت واحتسبت فجاء أجرك وستلتقي به يوم القيامة إن شاء الله إن كان من الصالحين، ويخلف الله عليك خيرا. فما يصاب العبد مصيبة فيقول اللهم اجرني في مصيبته واخلف لي خيرا منها إلا أجر الله في مصيبته وأخلفه خيرا خيرا منها. المصائب نعمة تدفعك إلى الإنابة إلى الله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، وهذه عبودية عظيمة. المصائب نعمة تدفعك إلى الصبر، وهذا من العبوديات الجليلة. المصائب نعمة تصبر فتكون قدوة لغيرك فيقتدي بك الناس فيكون في ميزان حسناتك. المصائب نعمة تظهر بها تظهر فيها السنة وقتها فتنشر سنة عن طريقها. المصائب نعمة وهكذا. نعم.
إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه.
نعم.
فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في ما يوجب له الضرر في دينه.
عرفتم؟ إذا المصائب نعمة لكنها لماذا؟ للمؤمن الصابر المحتسب. نعم.
فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه وحصل له بعدما
كان الصبر نعمة عليه في دينه
كان الصبر نعمة عليه في دينه وحصل له بعدما كفر خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا.
نعم.
قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، وهو بضم الياء وكسر الفاء.
يوافي. نعم.
منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي
يعني حتى لا تقرأ يوافى، إنما يوافي هو به يوم القيامة. نعم.
قال العزيزي أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد.
نعم.
وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه فذكر الحديث السابق ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء الحديث، ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع.
قال ورواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد. نعم. رفعه إذا أحب، يعني اللفظ هذا عند ابن ماجه وأحمد. نعم.
قال المنذري رواته ثقات. قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الظاء فيها، ويجوز ضمها مع سكون الظاء،
يعني عظم. نعم.
أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية.
نعم.
وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب.
انتبهم، هذا معنى دقيق. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليه مع تكفير الخطايا، لأن النبي قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فإن النبي ذكر جزاء هنا بخلاف ماذا؟ تكفير الخطايا. إذن يكفر خطايا ويحصل إثابة بها. هل هذا يا ترى يحصل أمران، إثابة وتكفير خطايا بمجرد المصيبة أم ماذا؟ فقال هنا وقد احتجوا بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، مصائب من حيث هي. ورجح ابن القيم أن ثوابها يعني من حيث هي تكفير الخطايا فقط. طيب والإثابة تكون بسبب عمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. يبقى الإثابة على ما تولد من المصيبة من أعمال وليس عليها في حد ذاتها، وإنما في حد ذاتها تكفير الخطايا. ولهذا جاء في الحديث الذي سبق حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، أو كما جاء في بعض الأحاديث. يبقى هذا في التكفير. إنما إذا ضفت إلى التكفير الإثابة فالإثابة تكون لما تولد من أعمال صالحة. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. يبقى عظم الجزاء مقابل إذا صبر واحتسب، وأما التكفير فبمجرد الإيه؟ المصيبة للمؤمن. نعم.
والأحاديث يا شيخ، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من هم ولا نصب إلى آخر الحديث حتى الشوكة يشاكه كان له فيها أجر، يعني علق الأجر على المصيبة.
قال إيه؟
كان له فيها أجر.
هات النص، نص نفسه. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم.
فإذا كان النص فيها أجر فهذا محمول على ما تولد، مثل هذا النص إن عظم البلاء، إن عظم أجر عظم البلاء. فالشيخ هنا قال هذا محمول على ماذا؟ إذا صبر واحتسب. فإذا كان في النص الأجر فهو محمول على أنه يكون مع الأعمال الصالحة حتى تجتمع النصوص. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم. ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد ابتلاء أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه.
إيه نعم، تعلق بالخطيئة. نعم.
وهذا الحديث ونحو من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى.
إذن هذا من أدلة التوحيد، هذا الحديث من أدلة التوحيد، يعني إيه؟ يعني مما يستدل بها على استحقاق الله عز وجل العبادة. لماذا؟ لأنه الغني الحميد. وأما أفضل البشر وهم الأنبياء فإنه يجري عليهم من البلاء ما يجري، فلا يستطيعون دفعه ولا رفعه إلا بإذن الله، ومن كان حاله كذلك فكيف يرجى منه الدفع والنفع؟ نعم.
فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج قربة، وفي وقوع الابتلاء
وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح حسن العاقبة ما لا يحصى. نعم.
قال قوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى، والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه، وقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه.
يبقى من صفات الله عز وجل الرضا، وهي صفة فعلية اختيارية. نعم.
ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر.
الله أكبر الله أكبر. تقرير مذهب أهل السنة في كل موضع. هنا مذهب أهل السنة جماعة في الأسماء والصفات إثباتها كما أثبت الله لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا يليق بجلاله، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعصيل. نعم. نتبرأ من طريقتين، طريقة المعطلة النفاة وطريقة الممثلة الذين لم يفرقوا بين خالق ومخلوق، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم.
قال والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقسطه وعدله جعل الروح جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله ومن سخط بكسر الخاء، ومن سخط بكسر الخاء، قال أبو السعدات السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره له فيما دبره فله السخط، أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم.
نعم. إذن الرضا فيه القولان، الرضا فيه القولان، لكن الرضا فيه تفصيل باعتبار التقدير وباعتبار المقدور، باعتبار المقدور إذا كان طاعة، وباعتباره إذا كان معصية، وباعتباره إذا كان بلية ومصيبة. فالشاهد أن الرضا على البلية هو فرع مما ذكرته لكم من هذا التفصيل، أن الرضا بالمصيبة تصيب الإنسان، هذه اختلف أهل العلم فيها، فمن من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب. نعم. قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه، قال وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي، فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال شيخ الإسلام وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، انتهى والله أعلم.
نعم. حقيقة كلام جميل وعظيم وتقعيد نافع ومفيد. نعم. ذكرت
أبو السعدات.
أبو السعدات. نعم.
نعم. قال الذهبي ابن الأسير المبارك ابن محمد ابن محمد الشيباني القاضي الرئيس العلامة البارع الأوحد البليغ مجد الدين أبو السعدات.
هذا كلام الذهبي.
نعم. المبارك ابن محمد ابن محمد ابن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي الكاتب ابن الأثير صاحب جامع الأصول وغريب الحديث وغير ذلك.
نعم.
ثم ذكر فائدة بعدها
ابن الأثير آخر.
نعم. فقال وأخوه عز الدين علي صاحب التاريخ صاحب الكامل.
نعم.
وأخوهما
يعني ابن الأثير صاحب التاريخ هذا أخوه. نعم.
وأخوهما الصاحب ضياء الدين مصنف كتاب المثل السائر.
نعم. كلهم ابن الأثير. فهذا أبو السعدات ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث. نعم. في شيء آخر؟
الأثر.
نعم. أثر شعبة.
نعم.
نعم.
ذكر العقيلي في الضعفاء قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول قال عباد بن عباد المهلبي أتيت شعبة أنا وحماد بن زيد فكلمناه في أبان بن أبي عياش فقلنا له يا أبا بسطام تمسك عنه فليقمه، فقال
تمسك عنه لنسبه و...
نعم ما ذكر النسب
وقربه منه،
فقال ما أرى السكوت عنه يسعني. ثم حدثنا محمد ابن عيسى عن أحمد ابن شبوية قال سمعت أبا رجاء قال قال حماد كلمنا شعبة في أن يكف عن أبان ابن أبي عياش لسنه وأهل بيته فضمن أن يفعل، ثم اجتمعنا في جنازة فنادى من بعيد يا أبا إسماعيل إني قد رجعت عن ذاك لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين.
الله أكبر الله أكبر. قال رجعت عن ذلك، لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين. لتبيننه للناس ولا تكتمون. طيب نكتفي بهذا القدر، ويوم السبت إن شاء الله تعالى سنكمل في هذا الكتاب تتمة لهذه الدورة العلمية 62 بعد 200.
شيخنا، حديث ما يصيب المسلم، يعني رجعته وجدت اللفظ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا.
تمام، يبقى تكفير الخطايا فقط. يا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.